مشاهدينا السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الاستثنائية والخاصة جدا من برنامجكم الأسبوعي مع الشباب. هذه الحلقة تدور أحداثها حول القلاقل التي تثار حول سيناء، وحول القلاقل التي تثار حول القضاء الشرعي في سيناء، وأيضا حول كل ما يتعلق بسيناء لا سيما القضاء الشرعي. يشرفني ويسعدني في هذه الحلقة يكون ضيفي في الاستديو فضيلة الشيخ أسعد البيك، رئيس أهل السنة والجماعة في شمال سيناء. فأهلا ومرحبا بك.
أهلا بك ومرحبا.
نورتنا وشرفتنا والحمد لله على سلامتك.
الله يبارك فيك ومرحبا بك.
أهلا ومرحبا.
أهلا.
فضيلة الشيخ أسعد، بداية يعني كانوا دائما أهل سيناء ما يعانون من تعتيم إعلامي حول قضاياهم ومشاكلهم، كان ده كان يمكن كانوا بيشتكوا منه من قبل الثورة إلى بعد الثورة. الوضع الآن في سيناء بعد الثورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو حقيقة بالنسبة لسيناء بصفة عامة وأهلها في أوضاع خاصة كانت يعني بتقام لهذه المحافظة قبل الثورة وما زالت بعد الثورة بعد آثار هذه الأوضاع.
اللي هي إيه؟
أولا بيعتبروا أن سيناء دي بما أنها الجار الملاصق للعدو
البوابة الشرقية
اليهودي والبوابة الشرقية لمصر، فكان من ضمن اتفاقات كامب ديفيد طبعا بنود عديدة جدا من ضمنها أنه لابد من المحافظة على أمن العدو في هذه المنطقة بشتى الوسائل. فالنظام السابق عشان يحقق هذه المسألة وهذه القضية أحكم القبضة الأمنية تماما ومنع الاستثمار تماما ومنع النمو الاقتصادي والاجتماعي لهذه المحافظة حتى لا تمثل خطر على العدو الصهيوني بجوارنا. طبعا هذا الأمر ترتب عليه يعني فساد اقتصادي واستثماري في المحافظة وتأخر
أبناء سيناء هم أبناء مصر.
نعم، وتأخر شديد للمحافظة في جميع المجالات يعني إلا بعضا من الأشياء البسيطة التي كان يسمح بها ذرا للرماد في العيون. بعد الثورة يعني احنا لغاية دلوقتي طبعا زي ما احنا عارفين انه ما زالت الحكومة الحالية الموجودة والرئيس مرسي للآن لم يستطيعوا ان يفعلوا شيئا نتيجة ايضا للمؤامرات اللي بتحاكي الآن لمحاولة اجهاض هذه الثورة واسقاط هذا النظام الاسلامي الوليد الذي جاء يحكم مصر. واحنا كلنا طبعا حاسين وشايفين المؤامرات بتحاكي ازاي والتمويل.
كنا يعني بين الحين والاخر نسمع في وسائل الاعلام لما كانوا يعملوا تقارير من داخل سيناء عن بعض اهل سيناء الذين كانوا يقولون اننا كنا نعيش في زمن اليهود افضل ما كنا نعيش في زمن مبارك والسادات وحتى في زمن الدكتور حامد مرسي. هذا الكلام فعلا ما يدار بين اهل سيناء؟
لا لا لا، هذا الكلام غير واقعي وغير حقيقي بالمره.
نعم.
انما كان هناك بعضا من الاريحيه الاقتصاديه. ودي بتمثل لان النهارده اسرائيل عندها اريحيه اقتصاديه، عندها نمو اقتصادي شديد، عندها مستوى معيشه مرتفع، وبالتالي لما هي تحكم اي قطعه من البلاد هيبقى امتداد لهذا المستوى المعيشه المرتفع فقط لا يسأل. ولكن ليس هناك اطلاقا لا حياه كريمه ولا في حب او موده ما بين اهل سيناء وبين العدو الصهيوني باي حال من الاحوال، بل بغض شديد، وهذا البغض قائم للان.
نعم.
وسيظل ان شاء الله الى ان يرث عضو من عليه.
طيب نسبه الهجره بالنسبه لاهل سيناء من سيناء للقاهره ولباقي المحافظات هل هي يعني تمثل شكل كبير ام لا؟
لا، عادي جدا. هو مش هجره بالمعنى الواسع ولا اطلاقها.
نعم.
لكن في
اعتبار ان ما فيش اريحيه اقتصاديه، ما فيش نمو اقتصادي في سيناء،
يعني هو
حابين يشقوا طريقهم زي ما بنقول.
ممكن يكون في بعض من اصحاب رؤوس الاموال.
نعم.
بيرى ان استثمار امواله في القاهره او في اي محافظه اخرى ممكن يكون افضل الى حد ما من سيناء، وده طبعا ده دي خطه صهيونيه امريكيه.
نعم.
المقصود بها الا يكون هناك استثمار في هذه البلده.
نعم.
او في هذه المحافظه، لانه النهارده لما سيناء يستثمر فيها استثمارات ويبقى فيها صناعات ثقيله ويبقى فيها قوه اقتصاديه ضخمه ده يستجلب عدد كبير من الناس، هيبقى في عندك ملايين من البشر موجوده في هذه البلاد وتعمر هذه البلاد. هذا الامر بالنسبه للعدو الصهيوني امر مرفوض تماما. تمام. ولذلك تجد انه من 79 للان فين الاستثمار اللي تم في سيناء بالذات الشمال؟ اين هو؟ كم سنه من 79 الان؟ حوالي 33 سنه.
تصوركم بعد الثوره وبعد وجود رئيس منتخب ورئيس يمثل التيار، يمثل مصر طبعا كلها لكن خرج من التيار الاسلامي.
نعم.
ماذا كنتم تتصورون لسيناء؟
يعني احنا بنتصور بنتوقع ونسأل الله ان يحقق لنا هذا التصور والتوقع انه هيكون في نقلة كبيرة جدا في الاستثمار في سيناء والاهتمام بها كشعب وكبلاد وكنواحي اجتماعية واقتصادية وما الى ذلك.
هل لازال الامل
لكن
موجود؟
هو المشكلة كلها ان الرئيس المنتخب الان لا يملك ان هو يأخذ حريته في اصدار قرارات. ولو اصدر قرارات لا تنفذ ونحن نعلم جميعا ذلك. احنا مش عايزين ايه يعني نداري انفسنا او نستخبى ونقول لا. الوضع ان النظام السابق ما زال موجود. النظام السابق يعني اتشالت الراس والجسد كما هو.
احسنت.
وما زال النظام السابق الان هو الذي يسيطر. الاجهزه التنفيذيه جميعها ضد الرئيس.
صحيح.
هيعمل ايه
اذا الحل ليس حل في سيناء فقط لكن هو في مصر
على كلها. مستوى الجمهوريه كلها وسيناء بتتاثر اكثر من اي محافظه اخرى
طبعا
بهذا الوضع السيء يعني.
طيب كانت هناك كثير من المغالطات تثار حول سيناء لا سيما بعد الثوره، ويمكن زي ما احنا قلنا ان سيناء تعاني من تعتيم اعلامي، لكن ساعه ما نسمع سيره سيناء في التلفزيون نسمع سيره مزاعم حول استقلال سيناء، انتشار جماعات التكفير في سيناء، جماعه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تعلن دوله جهاد وهكذا. وضع الامن الان في سيناء ووضع الجماعات الاسلاميه كيف ترى؟
نعم، سؤال مهم جدا.
بارك الله فيك.
لا شك يعني. اولا يهم العدو الصهيوني الا تستقر الاوضاع في سيناء.
نعم.
ليه؟ حتى لا تجلب اليها او تاتي اليها رؤوس الاموال ويبقى في استثمار وفي نماء و الى اخره. طب يعمل ايه؟ يعمل قلاقل امنيه ويعمل شوشره على اهل سيناء. اهل سيناء عاوزين نستقله. استقله ايه؟ طبعا كلام سخيف، حتى كلام لا يعقل. كيف نستقل ولما نستقل وبما نستقل؟ هذا كلام كله من الإشاعات التي يروجها العدو الصهيوني في داخل المحافظة.
وأضيف إليك بعض الإشاعات التي تثار أيضا حول أن الرئيس مرسي يود هو وجماعته يعطي سيناء للفلسطينيين. هذا من ضمن الكلام الذي يثار.
يعني. سخف.
نعم.
هذا كلام منسخف يعني يردده أعداء الإسلام ويردد في الداخل من أعداء الإسلام في الداخل.
صحيح.
اللي هم بقوا على علاقة مستمرة أو كاملة مع
إعلام الفلول
العدو ومع أمريكا وما إلى ذلك. نعم. فطبعا الكلام والفلول زي ما حضرتك عارف. فطبعا الكلام ده كله الهدف الأساسي من وراء هذه الإشاعات الكاذبة، استقلال سيناء، إقامة الدولة في سيناء، أو إن مثلا في جماعات تخريبية في سيناء، جهادية سلفية في سيناء، الكلام ده كله كلام لا أساس له من الصحة، ولكن هو يروج ويضخم ويفعل بالكلام بين الناس لينتقل إلى الوادي وإلى السلطة لإحداث صدام بين أهالي سيناء وبين السلطة. أيوة، في صدام، ما فيش استقرار.
لما تسمعوا
ما فيش استقرار، ما فيش رؤوس أموال هتيجي عندك تستثمر في البلد.
لما تسمعوا الكلام ده في التلفزيون وفي جرائد، أين رد أهالي سيناء ويعني أعيان سيناء؟ أين ردهم على وسائل الإعلام؟
والله احنا بنرد بالقدر المستطاع يعني. كل ما نستطيع نملك أي بوق دعاية نقدر من خلاله ان احنا نقول الحقيقة ونصدع بها، بنتكلم سواء في الجرائد او سواء كان في الفضائيات او ما شابه ذلك، بنتكلم بقدر المستطاع، لكن احنا ما عندناش الفرصة الكاملة للتعبير يعني.
نعم. من ضمن الكلام الذي يثار على سيناء هو موضوع القضاء الشرعي، وان سيناء هذه من ضمن المزاعم التي يعني يقال على ان سيناء بدأت اولى خطواتها في موضوع إقامة دولة مستقلة. القضاء الشرعي ورواجه في سيناء وهذا الإقبال العجيب والتراضي من الناس حول هذا القضاء، القضاء الشرعي، عايزين نعرف القضاء الشرعي لحد فين؟ يعني هل فعلا هل هناك ممكن يكون مثلا في إقامة حدود؟ هل ممكن مثلا يكون في إلخ حضرتك طبعا تهمني
يعني. نعم نعم. طبعا جزاك الله خير. طبعا هذه المسألة وهي الأصل اللي احنا عايزين نتكلم فيه بالدرجة الأولى يعني مسألة القضاء الشرعي.
نعم.
أولا عايزين نقول القضاء الشرعي بيمثل إيه بالنسبة لدين الله عز وجل؟ يعني القضاء الشرعي أو الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى،
هذا هو الأصل،
بيمثل إيه بالنسبة للإسلام؟ هل هو أمر يعني فريضة من الفرائض؟ أو نهي أو أمر بمعروف نهي عن منكر أو ما شابه ذلك؟ ولا دي قضية أخرى؟ القضاء أو الحكم بما أنزل عز وجل أمر مرتبط بأصل الدين.
نعم.
مش امر مرتبط مش من الفروع.
نعم صحيح.
ليس قضيه افعل ولا تفعل، حلال وحرام، طاعه ومعصيه، ليست الامر أو ليس الأمر هكذا، وإلا كان يبقى سهل.
نعم.
إنما الأمر أخطر من ذلك بكثير. الأمر مرتبط بقضية إيمان أو لا إيمان،
إن شاء الله
إيمان أو لا إيمان. والأدلة طبعا من الكتاب والسنة على هذا الأمر كثير جدا، ووردة في كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا أنا بأتكلم في مسألة خطيرة متعلقة بصحة التوحيد بداية. وطبعا احنا عارفين كلنا ان الانسان اذا مات على شرك لا مغفرة له عند الله عز وجل، وده قول الله سبحانه وتعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اذا لابد ان نكون حريص جدا على المنطقة التي لا تغفر او الشيء الذي لا يغفر، اما الذي يغفر فالامر الى حد ما بيبقى سهل شوي. طيب هذه المسألة مرتبطة كما قلنا بأصل الدين، وأنه إذا مات الإنسان على شرك لا يغفر له هذا الشرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن خاسرين. إذن أي شرك أكبر يخرج من الملة بيحبط العمل الصالح، يضيعه. يأتي الإنسان يوم القيامة بصيام وزكاة وحج وبر وجميع الخيرات ويشرك بالله شرك أكبر، يأتي يوم القيامة وهذه الأعمال كلها محبطة بالنص القرآن الكريم. محبطة ليه؟ لأن الشرك يحبط العمل الصالح، يضيع كأن لم يفعل شيئا قط. ويمكن الأمثلة دي موجودة في سورة النور مثال، وفي سورة إبراهيم مثال على كيف أن الشرك أو الكفر يضيع الأعمال الصالحة. في سورة النور يقول المولى سبحانه وتعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. اللي عنده شرك عنده كفر يوم القيامة أعماله الصالحة زي السراب، سراب يحسبه ماء وهو ليس بماء، يحسب أنه قد فعل شيئا وهو لم يفعل شيئا قط، لأن الشرك أحبط هذا العمل. في سورة إبراهيم: الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. رماد الأعمال الصالحة أنت تعملها، ولذلك نحذر نفسي وحذر الأمة كلها من هذا الشرك الخطير جدا. وأنا حزين لمسألة أن علمان الأجلاء ما بيتناولوش هذه القضية تناول واضح بين، ويفرد لها حلقات خاصة أن إزاي أن الشرك ده بيضيع العمل الصالح. إنسان يصوم ويزكي ويصلي ويحج ويعتمر و و و إلى آخره وعنده شرك أكبر. يأتي يوم القيامة وأعماله هذه كلها التي يظن أنها ستكون سببا في دخوله الجنة يجدها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون ما كسبوا على شيء. هذه مسألة خطيرة جدا، لابد من أن نهتم بهذه المسألة ونوضحها للناس. طيب إيه دخل المسألة دي مسألة التحاكم من شرع الله وتطبيق الشرع سبحانه وتعالى؟ هنجد أن المسألة بالنسبة للحكم بما أنزل الله عز وجل قضية مرتبطة بالتوحيد، بمعنى إذا تحكمت لشرع الله وحكمت بما أنزل الله وشرعت شرع الله عز وجل فأنت مؤمن موحد. إذا فعلت غير ذلك فحكمت لغير شرع الله عز وجل وشرعت من دون الله تبارك وتعالى وحكمت بغير ما أنزل عز وجل متعمدا فأنت غير مسلم. هذا واضحة والقرآن يبين ذلك. تعال نشوف بعضا من الآيات في سورة النساء التي توضح لنا هذه القضية وتبينها تبيانا جليا واضحا لا خلاف فيه. في سورة النساء فيه ربع اللي بيبدأ بإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. الربع ده أنا نفسي قلت الكلام ده أكثر من مرة قبل ذلك، نفسي كل المسلمين في مصر وخارج مصر يمسك الربع ده بالذات في سورة النساء ويتفقه فيه، فقه كويس جدا. اقرأ تفسيره في ابن كثير، واقرأ تفسيره في القرطبي، واقرأ تفسيره في الظلال بالذات الظلال، شوف الناس بتقول إيه في الربع ده. قضية مهمة جدا، قضية التوحيد. هنقتطف بعضا من آيات من هذا الربع، مش كل عشان الوقت طبعا ما يسمحش
مزيد من نقتطف من هذه الآيات، لكن بعد هذا الفصل. فصل مشاهدينا الكرام، ثم نعود إليكم حتى نستكمل حديثنا حول القضاء الشرعي في شمال سيناء.
ونعود سكر تي في شو دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين، انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتصاقم ويعطي للشعر حيوية ولمعانا.
أكيد تحقيق للحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي،
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه.
مجموعة حنين، عناية، قوة ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين، من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه، ودعا للشعر التالف والمجهد وأهلا بلمسة الحرير. مجموعة حنين، لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين، نقبل التحدي. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-52-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-20-20-40-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا، والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله،
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
المزيد تليفون رقم 25-25-55-44 او تليفون رقم 011-55-437 او تليفون رقم 011-52-156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او الاتصال باقرب دولة لك.
مشاهدينا السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل. ويشرفني ويسعدني أن أجدد التحية بضيف الكريم فضيلة الشيخ أسعد البيك، رئيس أهل السنة والجماعة في شمال سيناء. أهلا ومرحبا
أهلا بك ومرحبا.
نستكمل كلامنا وحوارنا حول وضع القضاء الشرعي في شمال سيناء.
نعم. احنا بنتكلم عن
التأصيل الشرعي
التأصيل لهذه المسألة، وقلنا حنقتطف بعضا من الآيات من هذا الرجل في سورة النساء تبين لنا أهمية هذه القضية وماذا حكم الله سبحانه وتعالى على المخالفين في هذه النقطة.
نعم.
هنيجي نمس نقول قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إيه القصة؟ ربنا بيقول بعضا من الناس الذين قالوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول أسلموا وعلموا إسلامهم، الله سبحانه وتعالى قال أن هذا كذبا، أن هذا الزعم بالإيمان كذب. طب لما كذب يا ربي؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، رايحين يتحاكموا في قضاياهم وما ينتج بينهم المشاكل إلى الطاغوت، إلى غير شرع الله عز وجل. الطاغوت أي إنسان يحكم بغير شرع الله تبارك وتعالى
صلى الله عليه وسلم
أي كان وصفه، فهو طاغوت. ده من أكبر أنواع الطواغيت، إن الطواغيت أعداد كثيرة، وكده أكبر أنواع الطواغيت، والشيطان رأس الطواغيت. تمام. مجرد إرادة التحاكم لغير شرع الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى سماها ردة. سمى الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنهم يقولون أننا قد أسلمنا بهذا، الله قال لهم أنتم كذبون في هذه الدعوة الإيمانية. لما؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الله عز وجل لا يقبل من إنسان إيمانا به مشوبا بإيمان بالطاغوت، بل إن الله تبارك وتعالى يطلب منا جميعا إن أردنا أن نؤمن به أن نكفر بداية بالطاغوت ثم بعد ذلك نؤمن بالله تبارك وتعالى. وهذا قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فإذا أنت يجب كمؤمن أو كمن يريد الإيمان أن تكفر بداية بالطاغوت أولا، ثم بعد ذلك تؤمن بالله تبارك وتعالى.
وكلامكم فضلت الشيخ فيه رد على مزاعم أولئك الليبراليين والعلمانيين الذين دائما ما صدعوا رؤوسنا حول وسائل إعلام الفلول المنتشرة أن شريعة الله لا تصلح للحكم في هذا الزمن.
طبعا هذا دعاء كاذب ودعاء باطل. نقول لهم: إن كنتم مؤمنون بالله، إن كنتم تؤمنون بالله ربا وإلها، نقول لكم ونسألكم هذا سؤال: أأنتم أعلم أم الله؟ نريد منهم الإجابة. إن كان هم أعلم من الله عز وجل فليضعوا لنا تشريعات ونحن نسير وراءهم إن شاء الله، وإن كانوا ليس كذلك ولن يكون هناك على الأرض وليكون هناك مخلوق في السماء والأرض أعلم من الله تبارك وتعالى، حاشا لله سبحانه وتعالى. لذلك أجاب الله عز وجل عليهم: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإن كان أنتم لا تعلمون والله يعلم، وهو الذي خلق، وهو الذي يعلم سر ما خلق، وهو الذي يعلم ما يصلح هذه الخلقة وهذا هذه الصنعة التي صنعها الله تبارك وتعالى، فبالتالي لابد أن يكون هو الأولى بأن يضع لها ما يصلحها من تشريعات. الصانع الذي يصنع الكمبيوتر، مهندس إلكترونيات يصنع كمبيوتر، من الذي يضع له كتالوج الإصلاح؟ هو الذي صنع.
صحيح.
هل يصلح ان انا اتي بانسان اخر سمكري بوبير جاز اقول له تعال صلح الكمبيوتر؟
لا طبعا.
احط له كتالوج؟
لا طبعا.
او احنا كده مع الله سبحانه وتعالى. احنا سمكريه بوبير جاز، ما ينفعش نصلح الله الذي صنعنا، فهو الذي يضع لنا ما يصلح لنا احوالنا في الدنيا والاخره.
نعم.
ولذلك انتم اعلموا ام لا، تحدي من الله عز وجل. انا عايز واحد يطلع من كل الارض اللي على من كل البشر على وجه الارض الان يقول انا اعلم من الله عز وجل. انا عايز واحد يقول انا اعلم من الله سبحانه وتعالى، عشان اقول له ماشي تعال برهن على انك اعلم من الله سبحانه وتعالى، ثم نسير وراءك وتشرع لنا كيفما تريد، والله يعلم وانتم لا تعلمون. نرجع للقضيه بتاعتك
بعد هذا الاتصال.
نعم.
السلام عليكم حاجه سناء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وحيا الله فضيلة الشيخ أسعد البيت.
الله يبارك فيك.
عندي سؤال لفضيلته، بس عايز أقول حاجة قبله.
تفضلي.
عايز أقول بفضل الله أينما ووقتما وجد شرع الله كان الأمن والأمان والرقي والعدل والرحمة والكمال والجمال والخير كله. ولا يخفى على أحد أن سيناء منطقة حيوية، وهي بوابة مصر لغيرها، وسيناء ورجالها منذ القدم ذات صفات طيبة ولها من القدرة والسيطرة في حسم الأمور ما لم تقدر عليه بعض السلطات، وأنا أعتبرها ثروة لأشياء كثيرة، لكنها وللأسف ثروة بور. ماذا بعد أن تعلم أبناءها وأصبحوا على أعلى درجة من الثقافة والعلم؟ وماذا بعد ثروات الربيع العربي وهو ما زال خريفا لا ربيعا؟ أين شباب ورجال سيناء من هذا التعتيم المتعمد والموات الواضح وما تحمله من أرض خصبة لإقامة مشاريع كثيرة على أرضها، وخاصة هناك الآن متنفس من الحرية بالمقارنة للنظام السابق؟ نعم حرية عشوائية، لكن متى تكون حرية مقننة وممنهجة وتفرض آثار طيبة ملموسة على أرض الواقع؟ وجزاكم الله خيرا كثيرا.
بارك الله فيك يا أستاذ أحمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا ومرحبا، اتفضل يا فندم.
أستاذ عمر معك، أحمد عبد الظاهر معك من بريسوس معك.
يا أهلا ومرحبا يا فندم، اتفضل.
شيخ عمر، أنت تعلم أن في زمن سيدنا العز بن عبد السلام كان الرؤساء والملوك يستشيرون العلماء.
صحيح.
ويقبلون على يد العلماء. فنتمنى الدكتور محمد مرسي يسمع لمشايخنا الربانيين امثال الشيخ حسان وامثال شيخنا ابي اسحاق، يسمع ويرجع لهؤلاء العلماء. ولن تنصلح الامه ومشاكل الامه الان الا بشرع الله، والله لن تنصلح الامه الا بالرجوع الى شرع الله. وبقوله شرع الله هو الحل، هو الحل للامه فيه الان دلوقتي. والسلام عليكم ورحمه الله.
شكرا جزيلا، بارك الله فيك. لك فضل الشيخ. تفضل.
نعم، جزاك الله خير. نرجع بقى نقول القصة اللي وردت في هذه السورة، سورة النساء، أن الله عز وجل كذب هؤلاء في دعواهم الإيمانية لمجرد أنهم أرادوا التحاكم في قضاياهم إلى غير شرع الله تبارك وتعالى وسمي بالطاغوت. ثم آخر القصة الله سبحانه وتعالى يقرر قرارا بقسم يقسمه المولى عز وجل، ويوضح لنا هذه القاعدة، قاعدة ستظل معنا، هي حجة علينا وعلى كل أمة الإسلام حتى قيام الساعة، ولا عذر لنا، ولا عذر لنا إطلاقا في هذا الأمر بأي حال من الأحوال. يقول المولى سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك يا محمد صلى الله عليه وسلم لا يؤمنون، ينفي أصل الإيمان.
لا.
قسم من الله عز وجل، والله عندما يقسم سبحانه وتعالى بذاته إذن أن هناك بعد القسم أمر هام يجب أن ننتبه إليه. ولذلك أي قسم في القرآن لازم نبص اللي بعد القسم ده، فيه أكيد في حاجة إيه مميزة، حاجة مهمة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
الله.
ثلاث شروط وضوابط لابد منها حتى تكون مؤمنا بالله تبارك وتعالى، وإلا يذهب عنك الإيمان، يذهب عنك الإيمان. حتى يحكموك فيما شجر بينهم، دي نمرة واحد، تحكيم شرع الله عز وجل في أي مسألة من المسائل، في أي قضية من القضايا، خلاف بينك وبين الآخرين، خلاف بينك وبين أهلك في البيت، خلاف بينك وبين رئيسك في العمل، خلاف بينك وبين رئيس الجمهورية، خلاف الأمة مع الأمم الأخرى، هذه كلها لا بد وأن يرجع فيها ويلجأ فيها إلى شرع الله تبارك وتعالى. حتى يحكموك فيما شجر بينهم، مش كده بس، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. حكم الله وشرع الله هذا لا حرج في نفسك منه،
مش بس يحكموك فيما شجر،
لا بس مش
يكون راضين بقضاء الله،
لا أراضي بقضائه. هو الله الذي حكم، حكم عليك بكذا وكذا، فلابد أن ترضى، لأن هذا حكم الله الذي خلقك والذي يرزقك والذي بيده حياتك في الدنيا والآخرة.
لا.
والذي يملك يوم القيامة أن يدخلك الجنة أو أن يدخلك النار.
لا.
هو الذي يريد منك أن تستسلم استسلاما كاملا لهذا القضاء ولهذه الأحكام التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيش حرج من قضاء الله ومشارع لا أبدا، ويسلم الإنسان تسليم كامل ومطلق لأمر الله سبحانه وتعالى.
نعم، نأخذ الاتصال، نريح قليلا.
تفضل.
السلام عليكم أبو عمر.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضل، الله يبارك فيك.
بسلم مع الشيخ اللي جنب حضرتك وبقول له بارك الله فيك.
الله يبارك فيك شيخي. اليك ايضا
بارك الله فيك.
بقول له دكتور مرسي احنا اخترنا حضرتك عشان تتقي الله فينا.
نعم.
وبقول له يعني ايه احكم بما انزل الله، هو ده اللي ايه المخرج اللي هيبقى لنا ان شاء الله يعني عشان مصر يعني ربنا ذكرها في القران ان هي امنه.
نعم
ان شاء الله وربنا
جزاك الله خير يا اخي الفاضل بارك الله فيك. معنا اتصال من جهاد. السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام وبركاته.
اهلا ومرحبا الله يبارك فيك اتفضل.
ايوه
اتفضل حبيبي الله يكرمك.
عليكم السلام وبركاته.
اتفضل.
والله احنا بنشيد بتجربه الحاج اسعد البت في شمال سيناء بتجربه القضاء الشرعي.
نعم.
واحنا المطلوب ان يكون في اليه هذه الاليه تستجيب اعداد من الناس على صد المنازعات كما يقوم بها الشيخ اسعد البت في شمال سيناء، لان هي دي اللي يعتبر التربيه العمليه على قضيه التحاكم لشرع الله سبحانه وتعالى.
نعم.
احنا بنحاول بقدر الامكان نفهم الناس طريقه الحكم والتحاكم كفهم نظري، لكن الحاج اسعد بيقوم بتجربه عمليه على ارض الواقع وعنده موقع، ويمكن الحكومه بتحول له بعض الملفات لفض المنازعات بين البدو.
او لعلنا هذا ما نتعرف عليه مع فضيله الشيخ العالي ان شاء الله. شكر الله لك بارك الله فيك اخي الكريم. شوقنا المشاهدين لمعرفه وضع القضاء الشرعي في شمال سيناء.
نعم نعم. في دقائق معدودة حنكمل بس قضية فضل مكانة الحكم شرع الله عز وجل يعني من الإسلام. فبنخلص في النهاية إن المسألة أمر مرتبط بأصل الدين بالتوحيد.
لا.
أنا عندي ثلاث أصناف من البشر حذاري أن يكون مؤمن في مصر من هذه الأصناف الثلاثة أو في غيرها.
لا.
ممن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله.
لا.
هو مؤمن ومسلم.
لا.
حذاري أن يكون واحدا من هذه الثلاثة. المشرع وقابل التشريع والمتحاكم إلى التشريع، ثلاث أصناف من الناس. أحذر نفسي والأمة كلها من أن نكون واحدا من هذه الثلاثة. نجي للمشرع. المشرع ده اللي بيشرع من دون الله عز وجل
كما هو الحال في البرلمان.
بالضبط بالضبط. الذين يشرعون من دون الله عز وجل نصبوا أنفسهم أربابا وآلهة على البشر، والذين يطيعونهم ويستقبلوا منهم هذا التشريع ويقولون لهم سمعنا وأطعنا عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى.
صلى الله السلام.
طب إيه الدليل على الكلام ده؟ ولا احنا بنقول كلام من عندنا؟ لازم في دليل قرآني، وكلنا بنقرأ القرآن وبنمر عليه وبنا كتير جدا حافظين هذه الآيات.
لا.
لكن للأسف الشديد التفعيل العملي للقرآن الكريم في حياتنا قليل جدا، قد يكاد يكون منحصر فقط في بعض من العبادات أو النسك، أما باقي الأمور لا يوجد لها واقع عملي للأسف. ودي المصيبة اللي احنا بنعيش فيها الآن كأمة إسلامية. هنيجي نشوف الآية في سورة التوبة ماذا يقول المولى سبحانه وتعالى في هذا الأمر. فيها الصنفين اللي احنا نتكلم لهم دلوقتي. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. آية واضحة جدا. الآية بتقول إليه الله عز وجل يحذرنا من نموذج سابق حدث مع اليهود والنصارى، الأحبار والرهبان. هؤلاء راحوا رهبان شرعوا من دون الله عز وجل. طيب بلاش احنا نقول الكلام ده، بلاش احنا نفسر الآية، خلي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يفسرها.
صلى الله عليه وسلم.
تمام. في حديث صحيح للإمام الترمذي يقول عدي بن حاتم الطائي كان في الجاهلية نصرانيا ثم أسلم، فلما نزلت هذه الآية فيما معناه يعني ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وظن عدي بن حاتم أن العبادة المذكورة في الآية هي الركوع والسجود، ظن ذلك يعني هو فهم كده. فحب يستفهم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، فقال يا رسول الله ما عبدناه من دون الله، يقصد أنه لم يركع ولم يسجد الأحبار والرهبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عدي ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فأطعتموهم؟ قال بلى. ده كان بيحصل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فتلك عبادتكم إياه. قضية التشريع شرعوا لكم شرعوا لكم وحرموا عليكم وحللوا عليكم فأطعتموهم في هذا التشريع وقبلتم منهم هذا التشريع. هم نصبوا أنفسهم آلهة لأنهم وصفوا أنفسهم بأخص خصائص الألوهية ألا وهو التشريع. اكتسبوا لأنفسهم واغتصبوا لأنفسهم هذا الحق الذي لا يكون إلا لله عز وجل. نصبوه لأنفسهم ونسبوه لأنفسهم فشرعوا من دون الله تبارك وتعالى فحللوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله سبحانه وتعالى. هؤلاء نصبوا أنفسهم آلهة بالنص القرآن الكريم أربابا من دون الله. هؤلاء الذين أطاعوهم وأخذوا منهم هذا التشريع عبدوهم من دون الله عز وجل. إنه لما يأخذ التشريع من المشرع هو عبده من دون الله. دي طاعة والطاعة عبادة. عبدوه من دون الله الاثنين برا دائرة الإيمان.
ظلمات بعضها فوق بعض.
الاثنين برا دائرة الإيمان. نيجي بقى للصنف دول صنفين هم المشرع وقابل التشريع في هذه الآية. الصنف الثالث هتكلمنا عنه قبل ذلك اللي بيروح يتحاكم بقى لهذه التشريعات. مشكلة حصلت بين طرفين ومريحين يتحاكموا لغير شرع الله سبحانه وتعالى وذكرنا ده في قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه مكانة التشريع تشريع الله عز وجل. مكانة الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى من الإسلام هي مرتبطة بأصل الدين مرتبط التوحيد. وذلك ربنا سبحانه وتعالى سأل في سورة المائدة سؤال خطير جدا سؤال خطير جدا بعد برضو آيات في الحاكمية أفحكم الجاهلية يبغون. وإحنا عايزين حكم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
لا
هو في أحسن حكم الله عز وجل
حاشا
حاشا لله سبحانه وتعالى
حاشا.
ولذلك قال أهل العلم بالإجماع
لا
أن الأمة التي تحكم بشرع الله فهي الأمة المسلمة.
لا
والأمة التي لا تحكم بشرع الله فيها الأمة الجاهلية بنص القرآن.
نسأل الله يسر لنا التحكم بشريعتنا.
اللهم
آمين. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ عمر ومرحبا بشيخنا الجليل حفظه الله يا رب من كل شر وسوء وفتح الله له قلوبا غلفة وأذانا صمة. طبعا القضاء الشرعي وسينا واحنا مع سينا في كل شيء وانا من اول الناس الحمد لله رب العالمين اللي اعلم تماما انه لا يوجد في سيناء اي جهاد اسلامي ولا جهاد ولا افكار غريبه ولا كل اللي هم قالوه ده وبنحارب من اجل هذا ربنا يحفظهم. سؤالي لفضيله الشيخ حفظه الله هل المحاكم الشرعيه اللي كانت موجوده في مصر قبل كده هل هو القضاء الشرعي اللي حضرتك بتتكلم عنه ولا حاجه تانية؟ جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم وبركه.
ننتقل شيخنا عشان الوقت لان الوقت
اتفضل
حول القضاء الشرعي في سيناء وكيفيه تفعيل هذا الامر لديكم.
نعم هو طبعا قصته باختصار شديد انه احنا القضاء الشرعي بدا في سيناء في تقريبا بعد السلام مباشره وبدانا في خطوات بسيطه جدا فرديه يعني مجهود فردي قمت به انا بعض من الزملاء.
نعم
فبدا يتسع وبدا ينتشر وبدانا ناخذ خبر في هذا المجال حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه. قبل الثورة كنا قائمين على هذا الأمر ولكن كان فيه تضييق شديد جدا من أمن الدولة كما تعلم. وأنا شخصيا يعني بعتوا لي أكثر من مرة لهذا الأمر وقالوا لي بالنص اغلق بابك ما تحكمش بين الناس بالشر اقفل الباب. يا سيدي ما أقدرش أعمل كده. لا ممنوع كده. قلت له بص عشان تمنع هذا الأمر ابعت 2 عساكر على باب البيت عندي واللي يجي من الناس عشان يتحاكم بشريعة أو نفصل بين المتخاصمين بشرع الله سبحانه وتعالى يقولوا له تفضل روح الراجل مش هيقضي. ده الحل الوحيد. أنا غير كده ما أقدرش أبعد الناس ولا أقدرش أقفل بابي في وجه الناس. واستمرت بفضل الله سبحانه وتعالى بس بالتضييق شديد يعني. طبعا بعد الثورة بفضل الله عز وجل طبعا اتسع هذا الأمر وانتشر وأصبح لنا أكثر من مقر قضاء شرعي منتشر في محافظة شمال سيناء بل أن هناك مقر في الإسماعيلية وبدأنا في سدر في جنوب سيناء.
لا.
فتحنا مقرات للتحاكم لشرع الله سبحانه وتعالى.
طب عشان نعرف الناس موضوع القضاء الشرعي وما يثار حول ذلك الأمر إعلاميا تعلم أن البعض يروج أن ربما يكون في هذا إقامة للحدود أو
نعم.
إلى آخر
نعم. لا هو طبعا إحنا القضايا اللي بتعرض والخلافات اللي بتنشأ بين الناس لها بعض منها له نصوص يعني واضحة قطعية في إنزال العقوبة الفلانية على الجريمة الفلانية.
نعم.
دور القاضي الشرعي هنا هو عملية تحقيق المناط اللي ينزل عليه الحكم الشرعي.
تمام.
دي أهم نقطة القاضي بيقوم بها، كيف يحقق مناط الحكم من خلال الاستواء والأدلة واستعراض كلام الطرفين وما شابه والشهود وإلى آخره. تحقق المناط، الأحكام الشرعية سهلة وموجودة وما فيش فيها مشكلة.
تمام.
الأحكام الشرعية ما بين الحدود والتعزيرات، ما بين الحدود والتعزيرات. الحدود اللي فيها قطع يد أو فيها إعدام أو جلد لا نملك أن نقيمها.
لأننا لسنا دولة.
لسنا نعم. دولة ممكنة.
نعم.
لكن دي تقام من خلال دولة.
جميل.
دي تقام من خلال دولة. جميل. دولة ممكنة تقيم. نعم. حدود الله عز وجل.
وهذا فيه رد واضح جدا على تلك المزاعم التي تزعمها.
مزاعم كاذبة.
نعم.
فبقالنا سنين طويلة بنحكم بشارة لفين بقى الإيد اللي اتقطعت. إيد مين اللي قطعناها دي؟ هتقولنا واحد كده قطعت إيده. بس ما يقولش واحد لحد يقول لك قطعوا إيده.
اللهم استعان.
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فين اللي اتجلد ظهره؟ مثلا. فين اللي إحنا قتلناه؟ حدا مفيش كلام من ده. ولكننا نقول ان هذا هذه الجريمه حدها في شرع الله سبحانه وتعالى مثلا قطع اليد لو كان سارقا، ولكننا لا نملك اقامه هذا الحد الان، فبنرجع للتعزير. حتى يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله.
صحيح.
لا املك اقامه الحد بقطع اليد، ولكن املك ان انا اعزره حتى لا يعود مره اخرى الى مثل هذا العمل.
كيفين التعزير بقى يا شيخنا؟
التعزير بيبدأ من التوبيخ بكلمة ويصل لحد القتل تعزيرا، القتل تعزيرا.
بمعنى
طبعا احنا ما نقدرش نقتل تعزيرا، لكن حسب نوع بقى الجريمة ونوع المخالفة المرتكبة بيبقى فيه تعزير. تعزير مالي ممكن، تعزير مثلا معنوي بطريق او باخر نقدر نقول معظمه تعزير مالي.
معظمه
تعزير مالي.
نعم. تمام.
يعني مثلا واحد ضرب واحد قلم على وشه، بدل ما ده ومديله قلم وتنشب بينهما مشاجره وقد يحدث من وراها قتل، لانه ممكن يحصل قتل من ورا هذا الامر، فبيجي يشتكي فلان ضربني بالقلم على وشه في الشارع مثلا. فبنقعد وبنبحث المساله وبناخد الاقوال، نجيب شهود ادله بتاعه ثبت هذا الامر بالفعل او هو لو اعترف بسهل المساله.
نعم.
فبنغرمه الألم ده مثلا بألفين ثلاثة آلاف خمسة آلاف حسب الحال وحسب الوضع وشدة الألم، وإن كان في الشارع أمام الملأ ولا في حتة مدارية ولا بينهم وبين بعض.
وهناك توافق على هذه الأمور.
نعم.
يعني ناس
مستقبل الأمر مستقبل الأمر، فبيعذر بتغريم مبلغ من المال بيدفعه للطرف المقابل وبتنتهي المشكلة.
ما شاء الله.
وبتبقى دي مسألة سهلة وبتحل في خلال أسابيع قليلة أو شهر بكثير.
نعم.
لو طالت المدة. دي مسألة التعزيرات.
في حالة القتل الوضع يكون عامل ازاي؟
القتل اما ان يكون قتل خطأ واما ان يكون عمد او شبه عمد.
تمام.
طبعا احنا عارفين القتل الخطأ ده له فيه دية 100 من الابل، دية مخففة. القتل العمد والشبه عمد فيه دية مغلظة، يعني تبقى اعلى بكتير من القتل. نعم. الخطأ. فاحنا طبعا القاتل الذي اعترف انه قتل عمدا ما نقدرش نقتله، لا نملك ذلك.
تمام.
لكن احنا بنقرر عليه الدية مغلظة قد تصل الى 500,000 او 600,000 او 700,000
ويدفع.
مش نقاش. نعم. الا ان يعفو صاحب الحق. وهنا العفو ربنا بيحث على العفو برضه.
نفترض انه ما عندوش مقدره بيعمل ايه؟
بتجمع عادية القتل عامه بتجمع من العاقله او من العائله
نفسها. كما هو المنصوص في ذلك شرعا.
نعم. جزاك الله خير.
نعم.
نعم. وبيدفعه وبتنتهي المساله عند هذا الحد.
لكن يعني ما بتلاقيش في بعض العائلات من يقول لك انا اسلمه للدوله، اسلمه للقانون حتى يكون في ذلك في قصاص كاعدام الى غير ذلك؟
في بعض من الناس يقول لك لا انا اروح المحكمه علشان خاطر ايه يعني يخلص هناك وخلاص. بعض قليل جدا، لكن يعني انا اقدر اقول لك حضرتك نسبه 90% من القضايا بتتحول للشرع عندنا حقيقه.
طب في حالات لا قدر الله الزنا الاغتصاب الى غير ذلك الوضع بيكون فيها ازاي؟
برضه في تغريم شديد.
لا.
بمعنى يعني مثلا لو حصل حاله اغتصاب امراه مثلا هناك عرض دي بنعتبرها يعني ان ينتهك رجل عرض امراه دي فيها دية كاملة على طول اكنه قتلها بالظبط، فبيدفع دية 100 من الابل بتصل لحد 350 400,000 جنيه زي كده.
ويغرب ولا يفضل زي ما هو؟
لا بس بيغرم بيدفع خلاص. مسألة التغريب دي مسألة احنا لا نملكها برضو.
لا
ما نملكهاش. عم تاخد واحد بعيد في أسوان.
يعني أنا أحيانا أجد في بعض البلاد يحكمون عليه أنه يغرب على أساس أن الأمر لا يتفاقم بين الأسر والعائلات.
ما تقدرش على دي. بس دي عايزة برضو دولة.
نعم.
تبعده ما يجيش لها تاني.
لو جه أنا أصلا يغرب سنة مثلا يغرب سنتين.
ما برضو ما نقدرش عليها. دي عايزة حكومة.
تمام. طيب هل برايك ان ده ممكن يكون نواه ان شاء الله في المستقبل ان احنا يكون عندنا فعلا محاكم شرعيه كما هو الحال في الخليج مثلا في السعوديه الى غير ذلك؟
ايه المانع؟ ايه المانع ان يكون دي نواه لانه ينتشر بين الناس وتتحاكم الناس كلها الى شرع الله؟ هيبقى النظام التحاكم للمحاكم ده هيبقى
نعم
هينتهي تلقائيا لوحده بدون بدون مشكله بدون مواجهه.
طيب هل منتشر عندكم شيخنا الكريم موضوع الثأر؟
في بعض
الصعيد يعني
في بعض العائلات موجود
موضوع الثأر
بس خفيف مش زي الاول يعني لانه برضو النهارده بيلجأوا للشرع بفضل الله سبحانه وتعالى
ان شاء الله. طب تنسيق مثل هذه الاحكام الشرعيه وهذه الجلسات للتحكم بشرع الله عز وجل مع الجهات المختصه والجهات المسؤوله
هو يعني من فضل الله ان في الان نوع من مش هقول تعاون بالمعنى الكبير يعني يعني شبه علاقة ما بيننا وما بين مديرية الأمن والأجهزة الأمنية في هذا الموضوع لأنه بتجيلهم قضايا ما بين الناس قضايا صعبة يعني شديدة
نعم
ممكن يترتب عليها مشكلة كبيرة في البلد فبتصلوا بينا وبيحولوا علينا القضية
بيحيلوا عليكم
بيحيلوها علينا وبنخلصها وبنطلع فيها حكم نعم
تمام. طيب شيخنا اسمح لي اقرا عليك بعض التفاعلات اللي وصلتنا من خلال المشاهدين على صفحه البرنامج. اخونا محمد الكاشف بيقول حي الله قاضي سيناء الشرعي الحاج اسعد البيك الذي كان وما زال وسيظل باذن الله عز وجل يحل القضايا. ويتكلم اخونا محمد الكاشف حول التعتيم الاعلامي علشان يقولوا علينا ارهابيين ومتطرفين ومش متعلمين ويتهمونا ايضا بالتكفير. أختنا أسماء عاشور بتقول السلام عليكم جزاكم الله خيرا لأن الإعلام بيحب ويشوش على الناس في كل حاجة والمفروض عليهم أن يطمئنوا الناس ويتقوا الله فينا. سني والحمد لله بيقول نتمنى لأهل مصر من السنة النصر على بني يهود من الماسونية وغيرها اللهم انصرهم. أسماء عاشور بتقول أيضا بسبب الحقد لأن الإعلام الوقتي مش وراه إلا السياسة والطعن في التيارات الإسلامية والإسلاميين عامة ونسيين مشاكل الشعب التي يجب الاهتمام بها وما وده بيثير النزاع بين الناس بسبب عدم حلول المشاكل جزاهم الله خيرا ولن يتصالح حال الشعب والمجتمع كله إلا بتطبيق شرع الله عز وجل والتخلق بخلق الإسلام والعمل بما أمر الله تعالى والاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفاء محمد بتقول اللهم احفظ أمة الدنيا مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأخونا محسن بيقول اللهم احفظ أهل سيناء من كل شر وجميع بلاد المسلمين. هذه كانت بعض التفاعلات من المشاهدين يعني الكرام
جزاهم الله خير جميعا.
طيب بارك فيك يا رب. طيب في لو حبينا نلخص شيخنا الكريم في آخر هذه الحلقة الوضع في سيناء وما تودنا يعني من خلال الحكومة والرئيس تروح مرسي في مسألة أن ينظروا إلى سيناء نظرة خاصة يعني.
حقيقة رئيسنا الفاضل ربنا يكرمه ويحفظه إن شاء الله ويعينه ويلهمه صبرا وأسأل الله أن يمدده بجند من عنده
يا رب يا رب اللهم أمين
ويلهمه الصواب في كل قراراته إن شاء الله
اللهم أمين.
نحن نحبه في الله ونسأل الله النصر إن شاء الله.
نعم
حقيقة لما سيادة الرئيس ياخد فرصته إن شاء الله ولغاية دلوقتي ما خدهاش دي الحقيقة للأسف شديد.
نعم
هيكون فيه إن شاء الله بالنسبة لسيناء أمر طيب جدا جدا وهيكون فيه إن شاء الله فرصة عظيمة جدا لأن تقوم سيناء وتنهض في جميع المجالات الاستثمارية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وما شابه ذلك هيكون في فرصة عظيمة إن شاء الله. بس الرئيس إن شاء الله ربنا يكرمه ويأخذ فرصته في أن يحقق قراراته وأن يتخذ قرارات لها تفعيل في الواقع بإذن الله تبارك وتعالى.
نعم طب ما فكرتوش يكون في مجموعة تتكلم باسم أهل سيناء وتتجه مثلا لأخذ موعد من الرئيس الدكتور حامد مرسي لعرض مشاكل سيناء عليه؟
حصل أكثر من مرة لقاء مع سيادة الرئيس.
نعم.
من ضمن اللقاء كان عندنا في البلد تقابلنا معه.
نعم.
وطلب منه طلبات الراجل وعد بها إن شاء الله ولكن زي ما قلت أنا الأجهزة التنفيذية كلها ضد مرسي.
إيه نعم
للأسف شديدة.
معنا أخونا سالم بخاري بيقول اللهم وحد كلمة إخواننا المصريين واللهم اشف مذيعنا الرائع الخلوق جزاكم الله خيرا وأحبك في الله. وأيضا أخونا زياد محمد بيقول متى سيأخذ أهل سيناء حقوقهم من المواطنة؟ ده بعد الاتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يا أهلا ومرحبا. اتفضل.
عايز اكلم الشيخ اسعد البك
على الشيخ سامع حضرتك يا فندم. اتفضل اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا بيك يا مرحبا.
ازي حالك؟ ازي صحتك؟
الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الحمد لله. جزاك الله خير.
والله انا بحب اهل السنه يعني وكذا. انا رجال عايش في الصحراء وكذا يعني, واني عندي مشكله جامده يعني. انا عايز اشوف المقر بتاعكم في اسماعيليه فين وانا اجيكم.
عايز اعرف المقر بتاعكم في اسماعيليه على اساس انه عايز يعرض عليكم قضيه معينه يعني.
ايوه.
هو المقر اللي في اسماعيليه المسؤول عنه اخونا الفاضل الشيخ ابو فيصل.
نعم.
هو اللي مسؤول عن مقر الاسماعيليه هناك وبيتواجد هناك. بالتحديد انا تقريبا هو في الكيلو 11 او 14 حاجه زي كده.
طيب على كل حال ممكن حضرتك تكلم رقمك في الكنترول.
نعم.
وان شاء الله نخلي الشيخ يتواصل معك بعد الحلقه
ان شاء الله.
جزاك الله خير يا اخي الفاضل, بارك الله فيك. ما زال اخونا زياد محمد بيقول ان اهل سيناء بيشتكوا انهم لم ياخذوا حقوقهم الكامله من المواطنه. بعد الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا ومرحبا. اتفضل.
انا احمد خليل من قطر.
يا اهلا ومرحبا يا اخي الفاضل, بارك الله فيك.
بسال بس على انا مش عارف. يا اهلا وسهلا. انا مش عارف صراحه, انا اول مره اسمع الموضوع ده من سيدنا الشيخ ان هو بيطبق الشريعه يعني.
نعم.
انا شايف كله ديه يعني, كل واحد مش عارف ديه ايه. احنا ليه مصرين ان احنا دايما نرجع ورا؟
لا يعني هو التحكم يا استاذ احمد لشريعه الله عز وجل في عوده الى الخلف ام في استمرار للامام ان شاء الله. جزاك الله خير استاذ احمد. على كل حال, هذا هو الكلام الذي يردد اخواننا المشاهدين في وسائل الاعلام المختلفه, لا سيما وسائل اعلام التيار الليبرالي والعلماني واعلام الفلول, هو ان التحكم الى شريعه الله عز وجل فيه عوده للوراء, فيه عوده لزمن التخلف, فيه عوده الى خ من مثل هذه الامور. هناك كثير من مشاهدينا وكثير من الناس يتاثرون بمثل هذا الكلام, لكن انا ارجو من اخونا الفاضل استاذ احمد ان يتوب الى الله عز وجل مما قال. جزاك الله خيرا. طيب نشوف يعني دي عينه.
طبعا التيار ده, التيار ده موجود للاسف الشديد.
نعم.
التيار الذي يقول
كل دي
دي شريعه تخلف ومش تخلف, الكلام ده كلام فارغ.
نعم.
هذا كفر بواح.
نعم.
من يقول هذا القول ومن يقول هذا القول كفر بواح.
لكن يعذر بالجهل.
لا خلاف في اهل العلم عند اهل هذه المساله,
لكن يعذر بالجهل.
ها؟
يعذر بالجهل.
الله اعلم.
يعذر بالجهل.
الله اعلم. دي مساله ثانيه وموضوع ثاني, لكن هذا نظريا.
نعم.
كفر يعذر او لا يعذر, المساله ليها ضوابط.
هو يعذر بجهله ان شاء الله.
ليها ضوابط ان شاء الله.
اتصال. السلام عليكم. اخونا السعودي من بحيره. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اهلا ومرحبا. الله يبارك فيك. تفضل.
لو سمعت والله, لو سمعت والله يا شيخ ممكن نكلم فضيله الشيخ.
تفضل حبيبي الشيخ اسمعك.
والله يا شيخنا انت حضرتك الناس جميع الناس اشتكوا لتطبيق شرع الله تبارك وتعالى, واحنا اشتقنا لتطبيق شرع الله تبارك وتعالى. والله احنا ما احنا ما انتخبنا الاسلاميين الا من اجل تطبيق شرع الله تبارك وتعالى. يعني اضرب لك مثالا, السارق الذي يسرق مالي, انا ذنبي ايه لما يسرق مالي؟ ما هو لو اقيم حد السرقه قطع اليد والله لن يسرق اللصوص. واذا برضك لو قام حد الحرابه, حد واحد بس يعني, قالوا لو قام حد حرابه امام الناس كلهم والله العظيم لن ترى الخطف ولا القتل ولا الاغتصاب ولا غير ذلك. لو قام حد واحد حد في الزنا, حد الرجم او الجلد, والله لن ترى الاغتصاب ولن ترى الخطف ولا هتك الاعراض ولن نرى والله العظيم. ولكن والله ما نحن فيه الا من سبب اننا تركنا شاء الله تبارك وتعالى.
احسنت, بارك الله فيك يا اخي الفاضل. لا شك ان تحكيم شريعه الله عز وجل في صلاح لمصر ولجميع بلاد المسلمين. بارك الله فيك.
يرزقكم الصدق والاخلاص في القول
والعمل. يا رب. شكر الله لك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. يا ابا معاذ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وبركاته. تفضل. تفضل يا ابو معاذ.
بس عشان احيي الشيخ الفاضل الشيخ اسعد الله يكرمك وحياك الله يا شيخ عمر.
الله يبارك فيك.
الله خير ونسأل الله تعالى ان يكثر من امثاله ويرفع شانه ويكثر من امثاله ومن امثال الشيخ عمر, وجزاك الله خيرا.
احسن الله اليك. جزاك الله خير. بارك الله فيك. اخونا زياد محمد بيقول الاستاذ عمر, ارجو منك ان تقترح فكره انشاء معاهد ازهريه وكليات ازهريه شرعيه في سيناء, وفكرة إنشاء معاهد علمية إسلامية. عائشة الحوينية بتقول ربنا يحمي مصر من كل سوء, وجزاكم الله خيرا لاستضافتكم شيخنا أسعد البيك حفظه الله. أختنا عائشة فهمي. معنا أستاذ عمرو. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا لو مرحبا اتفضل.
تحياتنا ليك حبيبي وتحياتنا لشيخنا الكريم.
بارك الله فيك. لو سمحت علي صوتك شوية.
حاضر بص.
اتفضل الله يكرمك.
دلوقتي الإعلام الليبرالي وصحفه يعني حضرتك يعني هجمة شرسة جدا على الإسلاميين.
صحيح.
ده واضح جدا وباين جدا يعني.
نعم.
فهم يوضحون هم عايزين ايه يعني ايه مقصدهم من الهجوم ده ومن الاسباب اللي هم يعني مدعينها وكلها مبررة. امبارح انا بصرت التلفزيون على قناة القاهرة والناس الاستاذ ابراهيم عيسى بيكلم في منتهى التدليس عن حب المصريين لأهل البيت وعن ان المصريين طول عمرهم في هذا المنوال بس يعني وكلام الدول اللي على انه شيعي.
الله المستعان. نسأل الله تيسير. جزاكم الله خير اخي كريم بارك الله فيك. نحن نود ان نعلم ان او حتى الناس تعرف ان الاعلام الليبرالي والعلماني وهو اعلام مسيس واعلام موجه هذا الاعلام كل شغله الشاغل هو اسقاط الرئيس الدكتور محمد مرسي ليس اسقاطا لشخصه الكريم ولا لجماعته كما يفهم كثير من الناس انما هو اسقاط للمشروع الاسلامي باكمله. ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا بارك الله فيك تفضل.
شيخنا بس كنا بنتكلم بالنسبه كنت بتفرج برضو على بعض القنوات اللي هي الليبراليه العلمانيه دي.
نعم.
فلقيت ان فعلا العداء مش فعلا مش عداء للرئيس فقط ولكن العداء فعلا لكل ما هو اسلامي
المشروع
الاسلامي مع الاخوان او
صحيح
على بعض امورهم لكن فعلا العداء عداء للاسلام. لكن انا بس عايز اتمنى بس موضوع المعاهد الازهريه والحاجات دي ان احنا نفسنا نعمل حاجات ثانيه نطور بيها مجال الدعوه شويه ان احنا النهارده زي ما انت شايف حضرتك دلوقتي الشباب الصغير حتى بيقعد على الفيسبوك والكلام ده كله فمحتاجين ان احنا يكون عندنا دورات داخل الاماكن بتاعتنا والمعاهد بتاعتنا دورات كمبيوتر دورات في الانجليزي دورات في اللغات الثانيه بحيث ان احنا زي ما احنا بنخرج بره للعالم الاخر وما بنعرفش نتحاور معاه ودي حقيقه فعلا يعني واحد من الناس وفي ناس كتير عندي على الفيس مثلا اصدقاء وكده عايز ادعيهم من الاسلام وغيره فماليش اللغه فاحنا محتاجين الجيل الجديد ان شاء الله
هنطور يعني حضرتك عايز تقول يكون عندنا دراسه عمليه مواكبه لسوق الواقع
يعني ناخد نجذب بيها هذا الشباب يعني بدل ما يروح هنا
طيب صحيح شكرا هنا جزيلا ابو عمر
يجي يلاقي كل حاجه هو عايزها يلاقي كمبيوتر هيلاقي التطورات اللي هو عايزها وفي نفس الوقت ندير رجوعتنا الدينيه والحاجات الدينيه هيكون في شكل جميل باذن الله عز وجل
يكونوا ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب العالم الانسان قد انقطع. طيب يعني هذه يمكن لفتة لمشاهدينا الكرام حول ما يثار في إعلام التيار الليبرالي والعلماني من محاولات شرسة لإسقاط المشروع الإسلامي بأكمله.
نعم. هذه حقيقة لو تنظر فيما يحدث في مالي الآن.
نعم.
إيه دخل فرنسا في مالي؟
صحيح.
مقاطعة قالت إحنا هنطبق شرع الله سبحانه وتعالى.
وراضوا
هم بذلك. قضيتهم هم.
صحيح.
إيه دخل فرنسا؟ عشان تشوف مدى حجم العداء الرهيب الذي تكنه هذه الدول للإسلام وشريعة الله سبحانه وتعالى.
ده.
القضية كلها أنهم لا يريدوا لهذا الدين أن يقوم وهذا الدين لن يقوم إلا بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى.
لا.
فهم بيعتقدوا أن تطبيق الشريعة دي البداية بتاعة قيام الدين وتمكين المسلمين في الأرض.
سبحان الله هم
وإعادة الخلافة. نعم جزاك الله خير.
الله.
حقيقة.
لا.
وإعادة الخلافة مرة أخرى. هذا البعبع الذي يخوفهم
صحيح
فيتكاتف جميعا الشيوعية والرأسمالية والديمقراطية والصين والهند والمجرمين المتمسلمين الذين يعني يقولون أنفسهم أنهم مسلمون كل ده متكاتف تماما جبهة واحدة ضد إقامة هذا الدين والتمكين لهذا الدين في الأرض ويجب على كل الأمة أن تعي هذه النقطة الخطيرة الهامة حتى نستطيع أن نعد أنفسنا لهذه القضية بإذن الله تبارك وتعالى.
تمام. إيه موضوع المواطنة يا شيخ أسعد بالنسبة
للإنسان؟ هو المواطنة كان في نوع من الإهمال.
نعم.
لأبناء سيناء في كثير من مناحي الحياة المختلفة. وإهمال متعمد لأن هم زي ما قلت لك قبل كده إن القضية كلها متعلقة بأمن اليهود. أمن الصهيونية على الحدود.
نعم.
فسيناء لو الناس يعني فهمت الحقائق وتعلموا تعلم عالي وأصبح المسألة بالنسبة لهم مسائل كأي محافظة أخرى تمام واستثمارات واقتصاد عالي ومستوى معيشة مرتفع وما شابه ذلك هذا الأمر يخيف اليهود إخافة شديدة جدا.
نعم.
فهم عايزين يعملوا عملية قتل لسيناء وأبناء سيناء حتى لا تكون هذه المحافظة جبهة ضد اليهود.
اها بس انا مساله امنيه بحته يعني.
اه
نعم. طب معنا تفاعل من اخونا احمد الشرباجي بيقول السلام عليكم، مرحبا بك مذيعنا الفاضل ومرحبا بشيخنا الفاضل الشيخ اسعد البيك، انا من العريش ولكن لا استطيع مقابله الشيخ اسعد لانه مشغول جدا، ممكن من فضلك تسال لنا الشيخ لماذا لم يتقدم بمشروع لتقنين هذا العمل الرائع القائم عليه بانه تكون هناك هيئه قضائيه شرعيه من الدوله لتحكيم شرع الله لكل من يريد ان يتحكم للشرع، اعتقد انه اذا تم ذلك الامر سيكون لو اذا تم ذلك المحاكم بقيه المحاكم هتنش ذباب يعني هو بيقترح لي تقديم هذا المشروع حتى ان شاء الله يمكن في البرلمان القادم،
نسال الله القبول ان شاء الله نتمنى يعني ذلك. هم بس يعني لو يسيبونا شغالين
حلو
يتعاونوا معنا بس في ضبط الناس وتنفيذ الاحكام.
نعم
احنا عايزين اكتر من كده.
طب هل هناك هجوم عليكم في سيناء بخصوص هذه المحاكم؟
هجوم كلام من بعض الجهات مش من مش من المحافظه نفسها،
لكن مفيش فيه تفعيل يعني.
لا 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 كلام فقط، لكن الناس مقبله اقبال جيد على هذا الامر بامر الله سبحانه وتعالى.
نعم. طيب معنا ايضا اخونا احمد محمود بيقول ربنا يبارك فيك استاذ عمر ويبارك في شيخنا الجليل ويبارك في اهل سيناء امين، بيان بتقول اين نحن من القاعده الشرعيه التي وضعها العلماء ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. نعم. فاقامه حدود الله عز وجل واجب، لا تقام حدود الله الا بدوله اسلاميه تجمع كل المسلمين في جميع اقطار الارض، وهذا ما قاله الشيخ كريم ان مساله تطبيق الحدود يترك هذا الامر لولي الامر حتى لا تكون فتنه في البلاد يعني.
نعم.
مصطفى عادل بيقول اخي الفاضل عمر ارجو منك عدم قطع الاتصال على اي علماني او ليبرالي واقامه الحجه عليه الناس، فذلك خير من قطع الاتصال عليه والتبس على المسلمين. حاضر ان شاء الله جزاك الله خيرا. اسلام امام بيقول دعوه الى كل ما يخاف من تطبيق شرع الله عليكم ان تسمعوا هذا القاضي الفاضل، فهذا مثال على تطبيق الشريعه، اسال الله ان يحفظ شيخنا الفاضل. منا بتقول شرع الله اتي ان شاء الله لا محاله من ذلك، فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان باذن الله عز وجل. هذه كانت تفاعلات مشاهدينا الكرام.
نعم جزاهم الله خير، تفاعلات طيبه يعني في هذا الموضوع، نسال الله ان يتقبل منه ومنهم جميعا ان شاء الله
يا رب. تختم لنا هذا اللقاء بماذا؟
انا بقول احنا في هذه التجربه في محافظه شمال سيناء بفضل الله سبحانه وتعالى نجحنا بفضل الله عز وجل اولا واخيرا نجاحا مبهرا.
نعم
حقيقه. وقريبا حنعمل مقر، يعني اهدي الينا مقر من احد الافاضل
إن شاء الله.
عندنا في 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 العريش حقيقه.
نعم.
للبشمهندس مسلم اهدى الينا يعني،
بس الله يجعله في ميزان حسناتنا
مقر لهذا الامر، فنسال الله يتقبله
ويعجل
ميزان حسناتنا. هننتقل قريبا ان شاء الله في هذا المقر اوسع بكثير جدا، هكون في
طبعا شغل يعني العمل في هذه الامور اعمال تطوعيه
نعم. بس في في بعض من الموظفين عندنا في المقر او في دار القضاء الشرعي طبعا بياخدوا لهم تفرغ، بياخد بنديهم مرتب شهري يعني.
تمام. ده نعم. منكم وبعض يعني.
برضه من يعني بنجمع من اهل الخير يعني.
اي نعم.
بكل
خاص مثلا بجمع القضايا بتنظيم
نعم
المواعيد.
طبعا بنستخدم كمبيوتر والات تصوير ودوسيهات. لا شغل على
نعم.
مستوى
مش مجرد جلسات عاديه.
لا 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 لا, لا. محكمه.
نعم.
محكمه شرعيه، محكمه كامله متكامله بكل ضوابطها يعني.
نعم.
وبكل مناحيها.
طيب لا تعرضون لي مشاكل قانونيه في موضوع ان هذا المكان غير مشهر مثلا؟
لا ما احنا بنعمل تحت جمعيه مشهره، جمعيه اهل السنه والجماعه المشهره برقم 6 لسنه 2012.
جميل.
وده احد فروع النشاط بتاعها.
احد فروع النشاط.
نعم.
نعم.
سجل بها
كلهم بشكل مقنن يعني.
نعم.
نعم
نعم. فنسال الله ان يوفقنا في هذا الامر. انا بقول لباقي اخواننا في باقي المحافظات في مصر.
نعم.
مش بس شمال سيناء اللي تحكم بشرع الله، احنا عايزين بقى المحافظات تحذو هذا الحد وتنحى هذا المنحى، واهيب باخواننا الاطياف الاسلاميه الموجوده بجميع انواع المختلفه في كل المحافظات ان تجتمع وان تنشئ دارا للقضاء الشرعي.
نعم.
ولن يخالفها احد باذن الله تبارك وتعالى. وتبدا في هذا الامر يعني زي ما بيقولوا الميل بيبدا بخطوه.
صحيح.
فلنبدا تحديد مكان، وانا على اتم الاستعداد انا اذهب اليهم في هذا المكان لي يعني اتممه على الوجه المطلوب ان شاء الله.
نعم.
وبالخبره التي اكتسبناها عمليا طيلة 30 عاما تقريبا في هذا المجال إن شاء الله. ويعني نضع القواعد والأسس التي إن شاء الله يتم بها تفعيل هذا المكان عنده في كل محافظة. أنا مستعد.
طيب
في كل محافظة.
لمن أراد شيخنا يتواصل مع حضرتك كيفية التواصل؟
والله انا طبعا تليفوني معروف والمقر عندنا هناك معروف في الشارع الرئيسي هو يافطه كبيره جدا دار القضاء الشرعي يافطه 5 متر في 12
ما شاء الله
الله عز وجل اما كنا نملك ان نفعل هذا قبل ذلك
في شمال سيناء وان شاء الله عز وجل رقم تليفون الشيخ اسعد سيكون موجود في الكنترول يبقى هذا يتواصل مع فضيلته شيخنا الكريم جزاكم الله خيرا
قبل ما ننتهي عايز اود ان ارسل رساله الى حبيبي ورئيسي رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي اقول له يا رئيسنا الفاضل لا تخشى الا الله عز وجل الله سبحانه وتعالى انت تريد النصرة ونحن نريدك ان تنتصر ونحن معك على هذه الاعداء التي تلتف من حولنا جميعا محاولة احراق مصر تدمير حرق وكسر وتدمير وقتل الى اخره امر واضح بين وبانت معالمه عشان ننتصر على هؤلاء لن ننتصر عليهم إلا إذا نصرنا الله عز وجل والله سبحانه وتعالى يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم لن ننتصر إلا إذا نصرنا نحن الله سبحانه وتعالى ونصرة الله عز وجل لا تكون إلا باتباع هدي محمد صلى الله عليه وسلم وبتطبيق شرعه في الأرض سبحانه وتعالى هذه نصرته فلنقدم عليها جميعا فسوف ننتصر بإذن الله كما وعد الله تبارك وتعالى
وما انتخبناك وأيدناك إلا لهذا
إلا لشرع الله عز وجل نعم جزاك الله خير فنحن نهيب ذلك ونحن وراءك نحن وراءك لن نتركك بإذن الله تبارك وتعالى
إن شاء الله.
ثم أهدي إلى الأمة كل هذه الآية التي يمر عليها الناس كثيرا ولكنهم للأسف الشديد لا يتدبرون القرآن والله عز وجل طلب منا أن نتدبر هذا القرآن فالله سبحانه يقول في سورة الأنفال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون
الله
هذه آية خطيرة جدا وهامة جدا ونداء من الله للأمة نداء من الله للذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا نعم يا ربي استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم
لا
فالرسالة كلها والكتاب والسنة كله دعوة الله إلينا أن نستجيب إليه ونحكم شرعه سبحانه وتعالى وإلا الله عز وجل يحذرنا من أنه يحول بين المرء وقلبه عندما تريد أن تهتدي وتسوف في هذا الأمر وتسوف أن تنصاع لأمر الله عز وجل وتستجيب لنداء الله ولنداء النبي صلى الله عليه وسلم الله يأتي يحول بينك وبين هذا الأمر إن أردته يحول بين قلبك وبين أن تحقق هذه المسألة ثم بعد ذلك وأنه إليه تحشرون ويحاسبك يوم القيامة على هذا الأمر نسأل الله العفو والعافية فهذه أهديها إلى الأمة أن يتدبروا هذه الآية جيدا ويسارعوا للاستجابة إلى ندائه سبحانه وتعالى وإلى هدي محمد صلى الله عليه وسلم
كما قال شيخنا الكريم كثير من الآيات نقرأها ونمر عليها مرور الكرام دون أن نقف معها وقفة تدبر فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على التدبر في كتابه الكريم مشاهدينا في نهاية هذه الفقرة لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ أسعد البيك رئيس أهل السنة والجماعة بشمال سيناء جزاكم الله خيرا شرفتنا ونورتنا ونتمنى أن تكون هذه الزيارة باكورة لزيارات قادمة إن شاء الله
بإذن الله
شكر الله لك مشاهدينا الكرام بعد الفاصل لقاؤنا الهام جدا مع الدكتور أحمد عارف المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين لنتحاور معه إن شاء الله حول الاتهامات الموجهة لجماعة الإخوان والدكتور محمد مرسي بعد الفاصل نعود إليكم فلا تذهبوا بعيدا
دي بي شوب بتقدم عرض التخسيس المتخصص اللي بيتكون من قطعتين مهمين جدا اولا شرط التخسيس الفوري المتخصص في القضاء على الدهون والترهلات في الفخذين والاجناب والارداف الشرط مصنع من مادة النيوبرين القادرة على اذابة الدهون والتي تعمل على تفتيح المسام الجلدية المسدودة من كثرة الشحوم ويبدأ الجلد في افراز العرق الذي يساعد على تنفس الطبقات الداخلية من الجسم وبكده نقدر نشد الجلد ونقوم الخصر والفخدين ونرجعهم لحالتهم المثالية اما ده حزام التخسيس السريع وده بقى اللي هيخلصنا من اصعب اماكن تكون الدهون وبرضو الحزام مصنع من نفس خامة الشرط العملية والحزام ده مرن جدا، يعني نقدر نستخدمه بكل احجامنا ومقاساتنا لانه مالتي سايز، وده من خلال السوست اللي بنتحكم بيها في المقاس المطلوب. يعني باختصار عرض التخسيس المتخصص من سبيد هيخليك تخس من غير ما تحس وفي اقل من اسبوعين. والجميل ان الشورت والحزام نقدر نلبسهم تحت ملابسنا العادية للحصول على عرض التخسيس المكون من جزئين الان بسعر ممتاز فقط 89 جنيه زائد مصاريف الشحن. اولا شورت التخسيس الفوري المتخصص في القضاء على الدهون والترهلات في الفخذين والاجناب والارداف. الشورت مصنع من مادة النيوبرين القادرة على اذابة الدهون والتي تعمل على تفتيح المسام الجلدية المسدودة من كثرة الشحوم، ويبدأ الجلد في إفراز العرق الذي يساعد على تنفس الطبقات الداخلية من الجسم. أما ده حزام التخسيس السريع، وده بقى اللي هيخلصنا من أصعب أماكن تكون الدهون، وبرضو الحزام مصنع من نفس خامة الشورت العملية. اتصلوا حالا للحصول على عرض التخسيس المكون من جزئين الآن بسعر ممتاز فقط 89 جنيه زائد مصاريف الشحن. لا تدعوا الفرصة تفوت. سبيد تي في شوب، اتصل على
377-2037 مع سبيد، انت المستفيد.
سبيد تي في شوب،
ثلاجة سبيد الثلاثية، حل عصري لمية الشرب والعصائر الباردة والمشروبات السخنة، كمان مزودة بتلاجة ميني بار مزودة برفين لحفظ الأطعمة والفواكه والمشروبات. ثلاجة سبيد الثلاثية 3-1 لمية باردة تحافظ لك على ثلاجتك من كتر فتحها وقفلها خصوصا في فصل الصيف، والمية السخنة صحية وفورية وتخليك تقدمي أكبر عدد من المشروبات السخنة وفي نفس الوقت للمشروبات والعصائر الباردة. تلاجة زبيد الثلاثية مش بس للمية الباردة ومية سخنة صحية، دي كمان تلاجة عملية لأنها مزودة من أسفل بتلاجة حقيقية بتشتغل من خلال دورة الفريون المتكاملة، قوة تبريد 115 واط، والتلاجة من الداخل مزودة برفين. تلاجة زبيد الثلاثية هتوفر لك المية السخنة والمغلية وقوة تسخين 550 واط. تلاجة زبيد الثلاثية بكل الإمكانيات دي وفرت لك بوفيه كامل جوه مكتبك وفي الشركات الكبيرة، كانت الأداة المثالية وفي كده كمان كانت عملية لكل أنواع المحلات التجارية، وفي المصايف هتكون معانا وهتوفر لنا كل احتياجاتنا من مية الشرب الساعة والعمل المشروبات الباردة، وفي التلاجة الميني بار تحفظ الأطعمة والفواكه. تلاجة زبيد بشكلها الانسيابي ولونها السيلفر هتناسب اي ركن في المنزل او المكتب ومن غير ما تاخد مساحة كبيرة، مع ضمان عام كامل وبسعر رائع جدا
949 جنيه
زائد مصاريف الشحن. والمفاجأة لو اتصلت دلوقتي هتحصلي على قارورة مياه معدنية معبأة من زبيد هدية مجانية، فقط اتصل على 377-2037 وافتكر دايما انك مع سبيد انت المستفيد.
سبيد تي في شوب،
سبيد تي في شوب، اتصل على 377-2037.
موبايل 2 شريحة من سبيد تي في شوب، إمكانية تشغيل خطين في نفس الوقت، فيديو بلاير، مشغل أغاني MP3 وMP4، راديو FM، كاميرا عالية الجودة، إمكانية تصوير فيديو، بلوتوث، صوت مجسم، شاشة ألوان، إمكانية تشغيل كارت ميموري لحد 4 جيجا، ذاكرة رسائل لحد 200 رسالة، تخصيص نغمات، برنامج عرض الصور، متعدد الأوضاع حسب مكان وجودك، عام أو في العربية أو صامت، آلة حاسبة، سوب ووتش، كشاف إضاءة، تقويم، هاند فري، تسجيل المكالمات، محول عملات، هزاز، ضمان لمدة سنة.
موبايل بسعر 179 جنيه، والمفاجأة لما تحصل على 2 موبايل فقط
269 جنيه
لفترة محدودة. يلا مستنيين إيه؟ فقط اتصل على 377-2037 واحصل على موبايل
2 شريحة
ب 179 جنيه، والمفاجأة لما تحصل على 2 موبايل فقط
269 جنيه
لفترة محدودة.
موبايل 2 شريحة من سبيد تي في شوب، إمكانية تشغيل خطين في نفس الوقت، فيديو بلاير، مشغل أغاني MP3 وMP4، راديو FM، كاميرا عالية الجودة، إمكانية تصوير فيديو، بلوتوث، صوت مجسم، شاشة ألوان، إمكانية تشغيل كارت ميموري هاند فري، تسجيل المكالمات، محول عملات، هزاز، ضمان لمدة سنة.
موبايل بسعر 179 جنيه، والمفاجأة لما تحصل على 2 موبايل فقط
269 جنيه
لفترة محدودة. يلا مستنيين ايه؟ فقط اتصل على 3-77-20-30-7 واحصل على موبايل
2 شريحة
ب179 جنيه، والمفاجأة لما تحصل على 2 موبايل فقط
269 جنيه
لفترة محدودة.
موبايل
2 شريحة
من سي تي في شوب، إمكانية تشغيل خطين في نفس الوقت، فيديو بلاير، مشغل أغاني MP3 وMP4، راديو FM، كاميرا عالية الجودة، إمكانية تصوير فيديو، بلوتوث، صوت مجسم، شاشة ألوان، إمكانية تشغيل كارت ميموري لحد 4 جيجا، ذاكرة رسائل لحد 200 رسالة، تخصيص نغمات، برنامج عرض الصور، متعدد الأوضاع حسب مكان وجودك، عام أو في العربية أو صامت، آلة حاسبة، توب ووتش، كشاف إضاءة، تقويم، هاند فري، تسجيل المكالمات، محول عملات، هزاز، ضمان لمدة سنة.
موبايل بسعر 179 جنيه، والمفاجأة لما تحصل على 2 موبايل فقط
269 جنيه
لفترة محدودة. يلا مستنيين إيه؟ فقط اتصل على 3-77-20-30-7 واحصل على موبايل
2 شريحة
ب179 جنيه، والمفاجأة لما تحصل على 2 موبايل فقط
269 جنيه
لفترة محدودة.
موبايل
2 شريحة
من سي تي في شوب، إمكانية تشغيل خطين في نفس الوقت، فيديو بلاير، مشغل أغاني MP3 وMP4، راديو FM، كاميرا عالية الجودة، إمكانية تصوير فيديو، بلوتوث، صوت مجسم، شاشة ألوان، إمكانية تشغيل كارت ميموري هاند فري، تسجيل المكالمات، محول عملات، هزاز، ضمان لمدة سنة.
موبايل بسعر 179 جنيه، والمفاجأة لما تحصل على 2 موبايل فقط
269 جنيه
لفترة محدودة. يلا مستنيين ايه؟ فقط اتصل على 3-77-20-30-7 واحصل على موبايل
2 شريحة
ب179 جنيه، والمفاجأة لما تحصل على 2 موبايل فقط
269 جنيه
لفترة محدودة.
الشيخ محمد حسان الآن اشترك في خدمة الأحاديث الشريفة للشيخ محمد حسان. لعملاء موبينيل أرسل رسالة فارغة إلى رقم 6816، سعر هذه الخدمة 30 قرش يوميا. لعملاء اتصالات أرسل رسالة بها ح أو اتش إلى رقم 1666، سعر هذه الخدمة 66 قرش كل يومين. جاوب على سؤالنا واربح رحلة العمرة شاملة الإقامة والطيران، وتمتع بزيارة بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف. الجوائز مقدمة من شركة Travel Solution. وسؤالنا هو: كان عليه السلام من بني إسرائيل، وعند ولادته خبأته أمه خوفا عليه من أن يقتله آل فرعون، فأوحى الله إليها أن تضعه في صندوق وتلقيه في اليم. من هو هذا النبي؟ 1. سيدنا موسى. 2. سيدنا عيسى. 3. سيدنا الخضر. فقط اتصل من أي محمول على 2394 أو من أي خط أرضي على 09571.
حاليا بالأسواق جريدة الرحمة، إعلام الإنارة للإثارة، إطلالة صحفية جديدة بموضوعية التناول ودقة المعلومات. تقرأ فيها المدينة المنورة عاصمة الثقافة الإسلامية تضيء بالعلم والإيمان. فضيلة الدكتور محمد حسن، لن تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها. النور يواصل التحدي في ملف أخوانة الدولة. صفوة عبد الغني، قضية وهمية لتشويه الإسلاميين. الرحمة تفك شفرات لغز التوظيف الوهمي بالأوقاف. مذكرات عمر سليمان أكذوبة. حاليا بالأسواق جريدة الرحمة. جريدة.
من بين القنوات قناة هلت وصداها يتردد، قد أحيات سنة قائدنا ولعفو الباري تتردد.
مشاهدينا السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وأجدد التحية وأرحب بضيفي معي في الحلقة اليوم الدكتور أحمد عارف، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين. فأهلا ومرحبا بك.
يا أهلا وسهلا، الله يبارك فيك وكل
الله يبارك فيك. وأرحب أيضا الشباب معنا في الاستديو. تعرفنا نفسك.
بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي عبد الرحمن إبراهيم، طالب بكلية هندسة تانية مدني.
يا أهلا ومرحبا.
جمال عبد الناصر، رئيس برلمان شباب الفيوم، الفرقة التانية كلية حقوق، ومدرب بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
أهلا ومرحبا.
أهلا. محمد أحمد سعد، رئيس لجنة الشباب ببرلمان محافظة الفيوم، وطالب بكلية تجارة جامعة بني سويف، الفرقة الثانية، ومدرب بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
أهلا وسهلا.
نور ياسين، مهندس معماري ومستوى في جمعية بداية للخير.
يا أهلا ومرحبا بكم. دكتور أحمد، أنا عندي مشكلة شخصية بتقابلني.
نعم.
إن أنا في أكثر من موقف يحصل لي وأنا ماشي بعربيتي كده مثلا، ويحصل زحمة ويحصل الطريق وقف، يبصوا لي سواقين النقل ويقولوا يخرب بيتك يا مرسي، يخرب بيتك يا مرسي، وقفت لنا حال البلد. لدرجه ان انا بقول لواحد، هو يا جماعه كل ما تشوفوني تشوفوا الدكتور مرسي، حد قال لكم ان هو ابن خالتي ولا ايه؟ فعايزين نعرف لماذا وصل الامر او الى هذا الحد، ان كانوا الاسلاميين قبل كده قبل الثوره كانت الناس تتعاطف معاهم في الشارع، وكانوا لما يخشوا معتقلات الناس بتبقى زعلانه جدا ومتعاطفين مع قضاياهم، يخشوا المجلس الشعب، يخشوا مجلس الشورى او اي انتخابات الناس كلها وراهم. وصلنا في هذه المرحله الان ان الناس خلاص بقى يشوف اي واحد ملتزم تنفر منه. لماذا؟
الاول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني خليني اقول، مش عايز اقعد اقول شماعه الاعلام وما يحدث من قصف متواصل، لكن خلينا اقول ان الاوضاع العامه في البلد، اي تغيير شعب مصر بطبيعته اي تغيير بيترقب ليه. يعني هو فكره اللي حصل من بعد الثوره، حجم التغيير فيه ضخم جدا، ومش اي حد ممكن يستوعبه. وفي المقابل هو ينتظر الانجاز وينتظر ما يمكن ان يتحقق على ارض الواقع، وبالتالي حاله الياس والاحباط والكآبه المتعمده. انت عارف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من قال هلك الناس فهو أهلكهم. فأنت عندك منابر يومية بتخرج بتقول هلكنا هلكنا هلكنا، ضاع المال وضاع العيال. فبالتالي أنت أمام هذا الوضع المتأزم واحتياجات شديدة. خلينا نبقى منصفين، النبي صلى الله عليه وسلم تكالب عليه الأعراب وتكالب عليه الناس لما بدأت تنفتح الدنيا، ودخل عليه رجل قال له إيه، قال له اعدل يا محمد فإنك لم تعدل منذ اليوم. ووجد من الصحابة أنصار وأعوان يقولون يعني إيه، دعني أضرب عنق هذا الرجل. فالقضية، وراح النبي صلى الله عليه وسلم ترجمها في عبارة، قال إنما أنا قاسم والله يعطي. فالقضية إن أنا أقسم بينكم ما يعطيني الله سبحانه وتعالى. فبالتالي حجم المقاومة الآن الشرسة اللي موجودة من أركان النظام السابق ومهاجمتهم لمؤسسات الدولة من داخل المؤسسات ومن خارجها بتعطل وتيره الانجاز على ارض الواقع.
طب لحد امتى دكتور احمد؟ نعم. مش هنعرف نواجه الناس دي، ده احنا الاربع سنين هتخلص.
نعم.
ولسه احنا في يا دوب بنواجه.
لا انا هقول لحضرتك، هقول لحضرتك، لا اولا لابد ان تستشعر ان اي واحد النهارده في موقع مسؤوليه تلاقيه متفائل على عكس ما يتم الترويج ليه،
وده اللي مزعل كتير. ده اللي مزعل.
لما انا هقول لحضرتك ليه بقى متفائل. لان هو الرجل الشارع عايز شراكه في صناعه القرار.
جميل.
عايز يبقى عنده معلومه، عايز يبقى عارف ايه اللي بيحصل في البلد. يعني هما بيقولوا ايه، احنا بس خلي الدكتور مرسي السيد الرئيس يطلع يقول كل حاجة واحنا هنكون معاه، يعني هنتقبل هذا الامر. بس هي النقطة ان انا ربما يكون الاحجام افضل من الاقدام،
وربما يكون حجم المعلومة، انت عارف حاجة في دول ديمقراطية كثيرة ومستقرة وأوضاعها بعض الوثائق والمعلومات ما تظهرش غير بعد سنوات طويلة، لكن احنا بنقول في مرحلة حرجة زي اللي احنا فيها النهاردة ربما يكون الكشف عن المعلومات بوتيرة الحياة اليومية للشارع المصري يوم بيوم ولحظة بلحظة قد يفسد ولا يصلح.
ما تكشفش عن المعلومات لكن خد إجراءات قانونية.
الإجراءات القانونية التي تتخذ الآن
الناس زيت من 3 4 5 6 للإعلام عمال عاملها البانة ان الرئيس كل ما يطلع يقول ده في 3 4 5 6 نعرفهم بالاسم
بس
هم اللي عاملين المشاكل.
انا هقول لحضرتك حاجه، اولا احنا لازم نفهم ان انتهى عصر الحكم الشمولي المركزي، القبضة الحديدية في يد رجل واحد وأعضاء فريق مكتبه وهم اللي يديروا الدولة ويفعلوا بها ما يشاءون. انتهى هذا العصر تماما. النهاردة احنا بنبني دولة مؤسسات، فالنهاردة هذه المؤسسات عشان تخرج انتاج لابد ان التروس تكون مكتملة، في من يضع العصا في التروس وفي من يريد ان يخلع التروس حتى بعد انشائها زي مؤسسة مجلس الشعب، فبالتالي انت كل ما بتضع خطوة للبناء يوجد ألف هادم. هل هؤلاء لن يتوقفوا؟ المعركة ما بين اي اصلاح وفساد هتظل قائمة، لكن الكياسة والفطنة في ان انا استطيع ان انا ازود معدل البناء والاصلاح واقلل من معدل الفساد والهدم. حجم الفساد، ويمكن السيد رئيس الجمهورية اعلن في خطابه في حواره الاخير قال انا لم اكن اتوقع حجم الفساد الذي في مصر. هل معنى هذا ان هو يعني اكتفى برفع الواقع ثم صمت، او يعني انتظر خلاص قال يعني لم أكن أتوقع فأنا مستسلم؟ لا لا، يعني أبدا هذا. وتيرة العمل تعمل، وتيرة مقاومة الفساد قائمة، وأعتقد إن 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 الناس دلوقتي لا يعنيها ما يدور في المطبخ، هي يعنيها الآن تحقق الإنجاز على أرض الواقع.
تمام.
طيب لما نيجي نتكلم عن بعض الإنجازات التي تمت في ظل خلفية يراد إن تكون خلفية المسرح كلها نار ودمار ويتم حرق مثلا بعض إطارات السيارات ويتقال إن المدينة كلها مشتعلة، فانا اتصور ان احنا محتاجين جهاز شرطه نعززه ونقف امامه. يعني مثلا الوضع الامني الان، جهاز الشرطه تعرض لوابل في غايه الخطوره من الهجوم الشرس، كانوا بيقاوموا الشباب والصبيه اللي تم تسميتهم ان هم شباب غاضب او ثائر، في حين ان هم من كروت الثوره المضاده، تم استغلال هذه الطفوله فيهم، ولم نسمع من حقوق منظمات حقوق الانسان انها تدين استغلال الاطفال يعني بالمناسبه، ومع ذلك هؤلاء الأطفال بيدخلوا اسم من هنا وبيخرجوا من الناحية التانية لأنهم أحداث. فبالتالي فكرة الورقة الجديدة، وحين هنا نرفع القبعة للثورة المضادة، إنها استطاعت أنها تنجح في هذه الورقة في تقديم، لكن أنا لا ألوم الثورة المضادة على اجتهادها، لكن ألوم صناع القرار والمؤسسات على أنها لا تجتهد اجتهاد مقابل لما تقوم به الثوره المضاده.
ليش تلوم صناع القرار وانت احدهم يعني؟
لا انا لست ما هي يعني النقطه، لابد ان يفهم الشعب فهم جيد جدا ان صناعه القرار.
يعني انا لما اقعد مع الاخوان المسلمين النهارده ومع قيادات جماعه الاخوان ونقول نلوم ونشكي في حال
لا انا هقول لحضرتك لا
فألاقيهم هم كمان بيقولوا
لا 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 لا
نلوم صناع القرار.
لا ما فيش كده، خلينا نحو الهدف. احنا بنقول ان احنا عايزين وسائل، وسائل التنفيذ على ارض الواقع، يعني معناها بناء مؤسسات ومعناها فصل ما بين السلطات. اللي بتعمله مثلا السلطه القضائيه وما يصدر عنها من احكام يحترم، وأنا أقوم بالدور المقابل بالأدوات والإجراءات القانونية التي أستطيع أن أملكها. الشراك والتدافع ده في الآخر يطلع في صالح الشعب.
أنا عندي نقطتين مهمين.
نعم.
النقطة تتعلق بموضوع مجلس الشعب، الموضوع القرار اللي تم إلغاءه هذا.
نعم.
وموضوع السلطة القضائية. خلينا نبدأ موضوع مجلس الشعب.
نعم.
ونحن نتكلم بنبض الناس في الشارع.
نعم.
الناس دلوقتي بتقول الرئيس أكثر من مرة يأخذ قرار ويرجعونه فيه.
نعم.
طب فين مستشارين الرئيس؟ هل الرئيس يعني 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 اقول ايه يعني لم يحسن اختيار المستشارين اللي عنده؟
تمام.
خاصه ان هناك كثير من القانونيين ومنهم حتى الاسلاميين.
تمام.
يعني ممكن لو قلنا قانونيين اخرين على البعض دون انهم يكونوا متحاملين نوعا ما.
نعم.
احنا ممكن كنا اخرهم نسمع للشيخ حسن واسماعيل اول امس.
نعم.
بيتكلم في هذه المساله لما عرضت عليه وقال للاسف الموضوع قانوني.
نعم. طيب انا خليني اوضح الموضوع ده شكلا ومضمونا. شكلا الناس اعتادت على اللون الواحد والراي الواحد،
حاجه
كلها مصبوغه بمبارك، حتى جهاز الشرطه خريج اكاديميه مبارك. يعني الحياه كلها كانت مصر، كانت مصر مبارك.
نعم.
فبالتالي احنا خرجنا من لون واحد، بدات اعيننا تتفتق على ان بقى في الوان مختلفه.
تمام.
كنا مصابين بعمل الوان، اصبحنا الان نرى الالوان كلها. فبالتالي اصبح النهارده ان رئيس الجمهوريه يراجع ده شيء غريب غير معهود. المفروض انه ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد.
تكرر في اضعاف هيبه الدوله.
لا لا لا، ما هي النقطه بقى ايه؟ ان كيف يتم تاويل ما يصدر عن مؤسسة الرئاسة. يعني مثلا قرار الطعن خرج من هيئة قضايا الدولة. ما هي هيئة قضايا الدولة؟ هيئة قضائية مستقلة. رأيت ان اللي موجود في نص حيثيات حكم المحكمة ربما يؤدي بعد كده الى يعني امور لو تم تكريسها وسكتنا عنها النهاردة هتؤدي لامور كارثية في المستقبل، فهي تقدمت من تلقاء نفسها بعد أن أطلعت مؤسسة الرئاسة باعتبارها محامي الحكومة أنها سوف تقوم بهذا الإجراء. فطبعا عندما تقوم هيئة قضائية مستقلة زي هيئة قضايا الدولة اللي هي محامي الحكومة بالواقع وترى أن في حيثيات الحكم ما يقتضي أنها تقوم بهذا الأمر، الشعب المصري بقى إيه؟ يعني حتى الآن قدرتنا على رصد أن في مؤسسات وأن في حراك ما بينها وأن إن شاء الله هذا التشاور وهذا المراجعة والتناصح، شوف أنا بسميها بقى إيه؟ مراجعة وتناصح، الآخرون يسموه إيه؟ سقوط هيبة وتراجع. بالنسبة لقضية المستشارين والكفاءات خليني معلش هدي حضرتك سريعا عشان قضية كفاءات والحكومة كفاءات في وضع الإفشال المتعمد وفساد مستشري وأكثر أجهزة الدولة الإدارية كلها، سيبك من الوزراء، أجهزة الدولة كلها كان شعارها فوت علينا بكرة فوت علينا بكرة، قدر السيد الرئيس أن بكرة تجمع كله وبقى عنده النهاردة، قدروا وعليه أن يتحمل لأن هذه مسؤوليته، لكن فوت علينا بكرة لسنوات طويلة كلها تركمت أمامه الآن، ويريتها قضايا فشل وتردي أو إهماله فقط، لا دي قضايا فساد وسرطانات تأكل في جسد الوطن ومحتاجة جراحات بعضها عامة وبعضها جراحات دقيقة تستأصل بعناية شديدة من مؤسسة الرئاسة. الكفاءات، أين الكفاءات؟ واحد، يوجد كفاءات كثيرة جدا هي محجمة يعرض عليها الأمر. هتقولي طب ليه مؤسسة الرئاسة ما تطلعش تقول احنا عرضنا الأمر على هذا فلان وفلان وفلان لأن ليس من مصلحة مؤسسة الرئاسة أنها تطلع وتقول لكفاءات، ربما قد تعمل في أوقات أخرى انها تطلع تقول والله احنا عرضنا على فلان وهو امتنع الان.
محجمه ليه يا دكتور احمد؟ يعني كتير من المستشارين
محجمه لان كل الناس عندها قدر من المؤامره السياسيه يخليها تتحمل القصف الجوي الاعلامي اللي شغال ليل نهار،
وكثير من المستشارين
لو مشي يمين يقال لماذا مشى الى يمين.
دكتور احمد، كثير من المستشارين الاستقالوا او اقيلوا الى غير ذلك.
نعم.
لما تقعد تتكلم معهم دلوقتي في وسائل الاعلام المختلفه ولا سيما الاعلام الليبرالي والعلماني يقول لك لم يكن هناك تفعيل لدور مستشار الرئيس.
نعم.
فانت عارف الكلام ده بيطلع مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه.
نعم.
فلما يجي يعرض عليا انا كعمر دلوقتي ان اكون مستشارا اعلاميا مثلا لرئيس الجمهوريه، وانا سمعت ان الدكتور عمرو الليثي وغيره من المستشارين كان لا يتم تفعيل دوره كمستشار، طب انا هدخل ليه؟ هدخل
طب هقول لحضرتك الامر ده برضو على نقطتين خليني اتكلم فيهم بكل صراحه. طبيعه المستشار انه مؤتمن.
نعم.
طبيعه المستشار انه مؤتمن.
نعم.
نحط نقطه على السطر. فبالتالي انا النهارده لما اخد من حضرتك معلومه انا بضعها في المطبخ وبعد كده انا المسؤول اللي هو صاحب القرار، يعني انا مسؤول عن صناعه القرار.
عايز تقول ان راي المستشار ليس الزاميا يعني.
دي نقطة ونقطة خطيرة جدا، ولذلك حتى في علوم السياسة يقول لك ايه؟ يقول لك لما تيجي تاخد اي فريق من اجل التفاوض وتاخد معاك خبراء علميين او اكاديميين في اي فن من الفنون، بيقول لك خلي بالك من دول. ليه؟ لان حضرتك عندك صناعة قرار سياسية، عندك موائمات، عندك مصالح ومفاسد، بتقرا المشهد كده. المعلم والملهم اللي هو الاكاديمي والشخص الكفاءة بيتعامل معاك بروح المعلم والملهم، انا اقول وانت تسمع، انا اعرض على حضرتك وانت تنفذ. فبالتالي روح المعلم والملهم اللي موجوده لدى بعض الاكاديميين مع عدم وجود موائمه سياسيه تقدر تطبقها على ارض الواقع ساعات بتبقى مرهقه لصاحب القرار. الامر الثالث ان في كثير من المستشارين ربما لا يتحمل، يعني نفذ رصيده من الصبر، المرحله مرحله صعبه ومحتاجه حقيقه قدر كبير جدا من التحمل، سواء في على مستوى حياته الشخصيه، اغتياله المعنوي، الكلام في شخصه، في ذمته الماليه، الكل الان يعني معرض لحرب شائعات في غايه القسوه.
صحيح.
فربما ينسحب في لحظه لا يستطيع انه يتحمل فيها اكثر من هذا. طيب الجراحات الدقيقه اللي قام بها السيد رئيس الجمهوريه زي مثلا الاعلان الدستوري، هل حضرتك متصور ان النهارده اللي يضيق عنه صدرك فصدره غيرك اضيق؟ وساعات في بعض الامور انت لو افشيت امر، وده موجود في اروقه الحكم، واللي يرجع المستندات التي خرجت من الدولة المصرية وكتابات حتى أيام جمال عبد الناصر والسادات، لأنه كلهم اتخذوا قرارات في أوقات معينة حصروا فيها دائرة صناعة القرار في دائرة ضيقة جدا. ليه؟ لأن أنا النهاردة عندي مثلا ورم وأريد أن أنا استأصله، وعندي جسد كبير في السن وداخلة تعمل العملية، والدكتور إدى أمر بأنه يعمل هذه العملية، ما حدش بيخش مع الطبيب الكبير الجراح الماهر، كلهم بيمسكوا دراعه وكوعه في ان هم يجروا هذه العمليه الدقيقه، هو بيقوم بها بشكل منفرد، هم يعملوا الاعداد ويعملوا التهيئه، لكن مش مطلوب منهم كلهم ان يمسكوا المشرط معاه في نفس اللحظه ويقولوا انت هتمشي هنا ازاي وتعمل هنا ازاي. ليه بقى؟ لان القضيه قضيه خطيره، ولو حصل وفاه الاهل مش هيرضوا، مش هيطلعوا لهم والله يعني انا عملت اللي عليا والامر والله الاطباء المساعدين بتوعي هم اللي ادوا الى الوفاه، هو اللي بيتحمل هذه المسؤوليه. اذا كان اتصور ان احنا النهارده لولا مثلا اعلان الدستور الذي قام به الدكتور السيد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه، التصور كنا احنا حتى الان في وضع مزري، لم تكن لنا حتى اي مؤسسه تشريعيه النهارده بيطالبوا مجلس الشورى. مجلس الشورى بقاه الان هو حسنه من حسنات وجود الاعلان الدستوري الذي اصدره السيد الرئيس انه يعمل لنا تشريعات. الناس النهارده بتطالب مثلا ان جهاز الشرطه بيديه تشريعات تحميه عشان يقدر يحمي المواطن. طب انا بقول لحضرتك بقى كان قدامنا كمان سنه ولا سنه ونص من غير مؤسسه تشريعيه، ومطلوب من السيد الرئيس العقل الفرد بحكم الفرد ان يعمل كل شيء، يفكر نيابه عن الامه وينفذ نيابه عن الامه ويشرع نيابه عن الامه. فبالتالي انا عايز اقول لحضرتك ان موضوع الكفاءات ده محتاجين نعالجه شويه بموضوعيه. في منهم ايضا اعمال وحياته الخاصه، انت بتقول مثلا لماذا لا ينتدبوا؟ ايوه هو حياته الخاصه ومشاريعه وكرجل اعمال او كاكاديمي يحصل من الاموال ما لا يتم تحصيله داخل مؤسسه الرئاسه. واحنا كلنا لما شفنا مرتبات مؤسسه الرئاسه الهزيله وما ينفق عليها من نفقات في غايه الضاله تخلي ربما بعض الناس في حياتهم الخاصه واعماله الخاصه ما يقدرش على هذه التضحيه.
طب خليني بس يا دكتور احمد اخلق هذا التفاعل المشاهدين الكرام، التفاعل حتى نشرك المشاهدين معنا.
نعم.
احد المشاهدين بيقول اسمح لي يا دكتور احمد اقول لحضرتك ان هذه الهيئه وهي الهيئه الاستشاريه لسياده الرئيس ما هي الا هيئه كرتونيه وصناعه القرار تتخذ في المقطم.
خد بال حضرتك، هيظل دائما طالما هو قدر مصر ان ياتي رئيس الجمهوريه من جماعه الاخوان المسلمين.
نعم.
فبالتالي الان الاتهامات كلها تكال الى المقطم او لمكتب الارشاد. لو جاء رئيس الجمهوريه من اي فصيل اخر او من اي تيار اخر كان هتجد نفس الاتهامات، وكان وبعضهم مثلا يتهم بان قراراته بتاتي من ايران، وبعضهم سوف يتهم بان قراراته تاتي من امريكا، وبعضهم ياتي من قراراته تاتي من النظام السابق. يعني اي رئيس كان سوف ياتي كان ستوضع عليه احمال وطين واوحال كل الفساد والاهمال المتراكم،
وخاصه لما يكون ابن المشروع الاسلامي،
وخاصه لما تكون ابن المشروع الاسلامي، وخاصه لما تكون البيئه المصريه مستعده للشائعات وبيراج فيها او يروج فيها الاساطير.
نعم.
ابو الزيد الهلالي فبالتالي احنا نحب صناعه الاساطير، نحب صناعه الاساطير. فالنهارده بيتم صناعه اسطوره ان هناك بعض رجال في مصر يحكمون مصر ويحكمون العالم ويقدرون الشؤون وبيتكلموا في قناة السويس وبيفكروا في الأهرامات. يعني أنا قصدي أقول أمور تدل على التسطيح الشديد. لكن أنا هقول لحضرتك هذه الحرب الدائرة ستستمر لفترة، قراءتنا الموضوعية للمشهد أنها سوف تستمر على الأقل لـ 2014، بعد كده تبدأ تنكسر هذه الموجة. ليه؟ لأن ما تستكمل بناء مؤسسات الدولة والناس تلاقي المراجعة لمؤسسة الرئاسة زي ما حضرتك بتقول أن بقى في مراجعة لمؤسسة الرئاسة وأن في مراجعة للحكومة، وهيشوفوا بقى أداء البرلمان القادم كيف يراقب الحكومة واستجوابات وطلبات إحاطة وغيرها مؤسسات لغاية المحليات والبلديات في كل، لما يلاقوا هذا الحراك من العمل الجماعي وإن الكيانات اللي كانت بتدار من خلال أفراد انتهت للأبد، هيصبح الآن القناعة بأن لا دي مصر كبيرة قوي، ده مصر يمكن أن تدار بنفس الفكرة السطحية.
لكن ليه يسكتوا؟ ليه يسكتوا؟
نعم.
يعني طول مدة رئيس الجمهورية ليه يسكتوا؟ يعني ده امر
طبعا هو خد بالحضر.
نعم.
الصعود
انا اقصد يعني اخشى يعني لازم اربع سنين يا دكتور احمد يعني. نعم. هم يضربوا احنا نلاقي يضربوا
لا لا
يضربوا
لا
نلاقي ما نعملش اي حاجه
لا بقى. لا طب هقول لحضرتك على حاجه.
اتفضل.
نضع علامه استفهام كبيره، اين احداث العنف حول الاتحاديه والتحرير والمناطق المركزيه في الاسكندريه؟ لا يوجد. ما السر؟ جغرافيا الثوره المضاده الان هي التي تتقهقر، هي التي تضعف. ليه؟ لان القبضه الامنيه لما اشتدت لم يستطيعوا مع طبعا الزخم الإعلامي أن أصبح الشارع المصري رافض إهانة رئاسة الجمهورية بدأوا ينحسروا. أنت عارف سياسة تكسير العظام بتقول إيه؟ بتقول اضرب الرأس تتفرق الأعضاء. فهم كانوا مركزين على الاتحادية. طبعا أنا هنا لا أنال الثوار والمعترضين ولا عشان بس نفصل جيدا، عشان المشكلة لما بنقول هذا الكلام بيتم التصوير أن كل من يعترض على الرئاسة أو يذهب إلى بيت الرئيس ويعترض أنه من الثورة المضادة ومن الفلول. لا أنا بان في هذا جملة وتفصيلا، لكن اللي أنا عايز أقوله أن الثورة المضادة للأسف واخدة إخواننا المعترضين اللي مش قادرين يصبروا أيام ولو دقائق، دقائق في عمر الأمم يعني شهور، دقائق في عمر الأمم يعني شهور. بنقول لهم اصبروا شوية أن هذا الرجل يستطيع أن يعمل حتى يرتب أوراقه وينفذ ويدفع الأمام. واخدة منهم متاريس، واخدة من الثوار متاريس في الخلف. مين شاء وأمابه؟ كروت الثورة المضادة. فطبعا كروت الثورة المضادة والدولة العميقة والنظام السابق والمنتفعين اللي حاسين ان السجادة بتسحب من تحت اقدامهم واقفين بكل قوة بيحشدوا قيادات ميدانية من رموز النظام السابق بيدفعوا اموال واجور، صبية صغار مولوتوف ويتم التصنيع. لماذا انحصر المشهد الان في بعض الاقاليم وخاصة امام مشروع كبير وليد حوالين قناة السويس؟ وتحط له الاستاذ عصام شرف ان هو رئيس تطوير هذا المشروع قناه السويس بحيث ان احنا نبدا هذه القناه. اذا الصعود الان لمصر لا يكتب لها نجاح. خلي مدن القناه الان تبدو انها مشتعله, نستخدم بعض العصبيات القديمه ونشحن الناس ضد مدن القناه معناها من قلب مصر وقلبها النابض كمان الثوري, فبالتالي يبدا جغرافيا الثوره اضرب الراس تتفرق الاعضاء ما نفعتش, فانحصر من الاتحاديه الناس تتساءل فين اللي كانوا بيروحوا حوالين الاتحاديه الان, انحصروا ولجأوا الى بعض الاعضاء. فانا شايف دي علامه ضعف مش علامه قوه. اذا حضرتك بتقول هنفضل مستمرين كده, مش هنفضل مستمرين.
طب ايه رايك
بدليل ان احنا بدانا نتقدم دلوقتي؟
معنا اخونا وحيد بيرد على كلام حضرتك دلوقتي بيقول انه للاسف حضرتك بتقول ان الشارع المصري وراء الرئيس. عايزين نقول لك النهارده لو سالت اي حد في الشارع ستجد بيشتم في الرئيس.
لا انا هقول لحضرتك حاجه, احنا بس لازم نفرق ما بين النقطه. لا مش اي حد بيشتم الرئيس, الشعب المصري اصيل اخلاقه كريمه, هو ربما يكون عايز السيد الرئيس يصارحه اكثر يعمل, واحنا بنطالب بهذا انه يصارحه اكثر ولازم يديله الدعم الشعبي.
نعم.
وانا عايز اقول لحضرتك حاجه, هل تتصور ان السيد الرئيس مثلا, خلينا نضع سؤال كده, جاء ليعاقب الشعب المصري؟
لا طبعا.
ولا هو اخته اين ماتت؟ في مستشفى عام,
مستشفى جامعي,
مريضه بمرض السرطان وكان يستطيع ان يعالجها في افخم فهي من هذا الشعب, واخته ماتت بمرض من الامراض المتوطنه في اجساد الشعب المصري ولم يستطع انه يصنع عليها شيئا الان.
نحن نحسبه من الصالحين هاي. لكن نود ان هذه الايدي الناعمه
اللي هقول لحضرتك
تحتاج الايدي ولو يعني شويه كده وشويه كده.
هقول حاجه, التهيئه والاعداد انا هكلم حتى كلام محترف سياسي.
نعم.
التهيئه والاعداد للشارع المصري لاستقبال قرارات قادمه, طبعا هنا الناس هيقول لك يبقى انت بتعلم قرارات مؤسسه الرئاسه. لا انا لا اعني هذا, لكني اعلم واثق ان المؤسسه الرئاسه تعمل, فبالتالي ما سوف تصدره مؤسسات الرئاسه ايا كان بشكل عام مطلق فيما سوف يخدم الشارع المصري, وخاصه عندما تكون ضربات قاسمه للفساد والمفسدين والمنتفعين من مصر وسارقي احلام الشعب المصري, لابد لها من تهيئه عشان يبقى الشعب منتظر هذه القرارات المتلهفه. تعرف الارض يقول الله تعالى في سوره الحج, وترى الارض ايه هامده فاذا انزلنا عليها الماء
اهتزت
وربت وانبتت من كل زوج بهيج. فالارض نفسها انت بتبص لها على انها بور وناس زعلانه ان الزرعه فين, لكن عندما يطول هذا الامر وخاصه ان هو وليد سنوات طويله مش الان بس انكشف الغطاء دلوقتي, بقى كله شايف مشاكله, بقى كله شايف جراحه. الغيث عندما ينزل من السماء ان شاء الله وقريبا وقريبا جدا باذن الله, يعني مثلا هدي مثلا قانون الصكوك الاسلاميه الان اللي بيتم هذا سيفتح باب كبير جدا. ليه بقى؟ لان احنا مشكلتنا ان اقتصاد مصر متجمد على فكره الريع, ان احنا عندنا قناه السويس تمر القناه ما فيش انتاج, تمر القناه تدفع, عندنا تحويلات المصريين في الخارج تدفع, فبالتالي فكره الانتاج والصناعه والزراعه المشاريع القوميه الضخمه متعطله, والسبب ان راس المال جبان هو بيرى ما يحدث الان في مصر. يبقى انا لما اديله اداه من ادوات التمويل الاسلامي وفق ضوابط شرعيه ومدخرات حتى المصريين, سيبك من المصريين في الخارج ان هم يتدفقوا باموال او مستثمرين, لكن المصريين في الخارج 86% من مدخراتهم في بيوتهم ما بيستفيدوش منها. لما يبدا يجد مثلا ان في بلده في محافظته, مش عايز اسمي محافظه بعينها عشان ما يبقاش انا تجنيت على باقي المحافظات, لما يبدا يلاقي ان هنا في مشروع مستثمر جاي وليه خطه تنفيذ وليه جدول تشغيل والوزارات كلها بتساعده لان هذا المشروع مشروع حكومه ويريد ان هذا المشروع ينجح, فيبدا يعلن عن وظائف, فيبدا الناس تتقدم بوظائف, تبدا العجله ايه تمشي. فبالتالي احنا النهارده في تشريعات, انا بدي بس نموذج.
نعم.
فبالتالي قانون الصكوك ده عباره عن ايه؟ بيعيد تاني النصاب. احنا للاسف كانت البنوك التقليديه في مصر او الفكر المالي في مصر قائم على الاقراض والاقتراض بالربا, وهي بقى هنا شبهه الربا ان البنوك اغلبها للاسف بيقف وسيط ربوي ما بين المقرض والمقترض, فمفيش بيع وشراء حقيقي. فلكن الله عز وجل يقول واحل الله البيع وحرم الربا.
نعم.
فالنهارده لما افتح الاستثمار اعمل ادوات تمويل, هذه الادوات التمويل تعمل مشاريع, هذه المشاريع هيعمل فيها عماله, هتقدم اليها موظفين, ومباشره مجرد الاعلان عن بدايه المشروع هتبدا هذه الامور تتدفق. فاحنا في ادوات بديله موازيه عن حتى الخط اللي موجود الان. اوعى تتصور ان هذه الدوله بكل مقدراتها واقفه عاطله امام احتياجات المصريين.
طيب دكتور احمد, دعنا نتحول الى نقطه اخرى تتعلق بموضوع احترام احكام القضاء. أبناء المشروع الإسلامي التيار الإسلامي بشكل عام والإخوان المسلمين تحديدا قبل الثورة كانوا أكثر الناس يعانون من عدم احترام أحكام القضاء. وكان الأخ من دول يأخذ حكم البراءة وهو في المحكمة على باب المحكمة تلفق له قضية أخرى يدخل إلى السجن مرة ثانية ولا نعلم عنه شيئا. هذا الكلام
أو اعتقال 15 يوم
الذي هذا الكلام علينا منه قبل الثورة. بعد الثورة إخوانكم من ضباط الشرطة الملتحيين يصرخون صار لهم الآن أكثر من سنة من غير مرتبات من غير حياة مستقرة أهلهم بيشتكوا أولادهم بقوا متشتتين يعني وأخذوا أحكام قضائية كثيرة لجأوا لمؤسسة الرئاسة لجأوا للحرية والعدالة لجأوا لكل رموز التيار الإسلامي وإلى الآن لم يجدوا نصيرا لقضية.
الأول خليني أعلن بس الاعتذار ليهم عن أي تصريحات قد تكون صدرت هنا وهناك بشكل غير رسمي. أنا أعبر عن التصريحات الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين التي تمثل هذا الجسد، فبالتالي أنا بعتذر اليوم عن أي تصريحات قد تكون أساءت إليه من قريب أو من بعيد من باب ترتيب الأولويات أو من باب الكلام حوالينا ذي القضايا. فخلينا نتكلم كلام واضح، يعني إحنا بنحترم مؤسسات الدولة، نحترم جهاز الشرطة، لكن فين دولة المؤسسات بقى عندما تصدر السلطة القضائية أحكام وأحكام نافذة ونهائية ثم السلطات التنفيذية تتوقف أو تتلكع عن التنفيذ؟ فبالتالي أنا هنا كإخوان مسلمين أنا أقف معهم وبكل وضوح. ليه بقى؟ مش معهم كضباط فقط ملتحين، لا، أو عشان في هوى إسلامي بيني وبينهم، لا، القضية مش كده. قضية إن لازم أبناء الوطن كلهم ما يبقاش في تهميش ضده، ما يبقاش في تمييز. إحنا النهاردة أصدرنا بالأمس أصدرنا بيان ضد مركز المرأة في الأمم المتحدة بيطبخوا الآن من أجل خروج وثيقة الاسم إنها تحت ضد إدانة العنف ضد المرأة، لكن لما تقرأ البنود اللي بتتم في أروقة، مش بنود الاتفاقية لكن ما يدور داخل المركز المرأة، يريدون إصدار تشريعات مخالفة تماما لثوابت الشريعة الإسلامية. فبالتالي احنا اللي انا عايز اقوله ان النهارده كل التهميش والتمييز للاسف بيكون ضد التيار الاسلامي، هذا كان في الماضي، النهارده ده انتهى ان شاء الله. فالاحكام القضائيه اللي صدرت من حقهم انها واجبة النفاذ، لكن انا كاخوان مسلمين
هم من حقهم،
لكن انا كاخوان مسلمين لست جهه تنفيذ، لكني اطالب الجهات التنفيذيه وادعمهم بكل قوه.
طب ايه راي حضرتك وزير الداخليه ومساعد وزير الداخليه بيقول لهم دلوقتي الموضوع موضوع سياسي وهو في يد مؤسسه الرئاسه، لو جالنا قرار من رئيس الجمهوريه؟
لا لا، اين قال هذا؟
هم قعدوا وقالوا الكلام ده عندنا على شاشه الرحمه، اللي هم قعدوا مع مساعد وزير الداخليه وقالوا للاسف ان المحكمه مش فاهمه واحنا هنبعت نفهمهم، يعني هو بيعدل على الجهه القضائيه. وفي نفس الوقت هذا الامر من الاخر في يد رئيس الجمهوريه.
لا لا، انا اتصور هذا الطرح طرح شمولي ومركزي قوي، ويتصور ان السيد رئيس الجمهوريه مطلوب منه ان يعالج كل صغيره وكبيره. احنا دوله مؤسسات.
طب هم دلوقتي يا دكتور احمد خدوا حكم قضائي؟
نعم.
انتم ملائكه او مؤسسه الرئاسه؟
لا، عندهم اجراءات، عندهم نحن ندعمهم كقوه مجتمع اهلي ندعمهم ونقف في صفه وفي صف اي واحد معاه حكم قضائي وفي صف اي واحد من حقه ان يرفع مظلمته ويشتكي في هذه البلد. يعني انتهى زمن القهر والاستعباد والاستبداد، لكن التمييز والتهميش اللي بيحصل ضدهم الان محتاج ايضا ان هم يتبعوا اجراءات قانونيه في الاستشكال على انها لا تنفذ هذه الاحكام. وفي ايديهم هذا الامر.
الى الان ماشيين في الاجراءات القانونيه ومعهم مستشارين وكثير من المحامين تطوعوا معهم في
القضيه. نحن ندعمه في هذا الامر. بس
انا رايح حضرتك في اللي بيقول لك يا دكتور احمد ان الوقت للاسف الرئيس صار يعني يسعى لكسب الاخرين من الليبراليين والعلمانيين لدرجه ان هو الوقت سيبدا يفقد ابناء المشروع الاسلامي. كثير منهم يعني.
السيد رئيس الجمهوريه بيتعرض طبعا لحملات تشويه من الداخل والخارج، وانا اتصور انه الان في موقف يحتاج فيه الى كل ناصح والى كل امين والى كل من يستطيع ان يبذل، مش لاجل غرض السيد رئيس الجمهوريه، لا، هو راس الحربه في مشروع كبير يريد به انه ينقل مصر نقله كبيره. فبالتالي فكره ان هو يميل من طرف الاخرون
مش يميل، هو يريد ان يكسب الجميع.
نعم.
فيعني هو بيكسب ده وده وده تحت اطار التوافقات.
نعم.
ومش واخد باله ان التيار الاسلامي نفس الوقت بدا
طب انا هقول لحضرتك ما رايك في الاخرون الذين يقولون عكس ما تقول؟ فبالتالي هي القضيه الاخرون يقولون عكس ما تقول، هو بيقول ان هو الاذان بيحابي الاهل والعشيره ويقرب التيار الاسلامي ويقرب الاخوان. فبالتالي اللي انا عايز اقوله ان احنا دلوقتي نريد ان احنا ندعمه في اولا حفظ هيبه مؤسسه الرئاسه، التاكيد على الشرعيه، الانكار على كل من يفسد في هذه البلد تحت اي ستار هذا هو العدو الحقيقي، العدو الحقيقي للوطن هو الذي يفسد ولا يصلح. لكن هذا الرجل طالما بيسير في مسيره الاصلاح نحن ندعمه ونشد على ازره، لكن هذا لا يعني ان احنا نبرر تصرفات مؤسسه الرئاسه، لا، احنا عايزين نقف موقف نكون فيه منصفين مع انفسنا. ما تقوم به مؤسسه الرئاسه محتاجه لدعم، محتاجه دعم كل قوى المجتمع. يعني مثلا هدي حضرتك نموذج ما حدث
بعد هذا الاتصال
ما حدث في
معنا بقى لها وقت طويل. السلام عليكم.
السلام السلام ورحمة الله وبركاته ابننا الله يخليك.
الله يبارك فيك.
معلش أنا آسفة لتطفولي.
اتفضلي
فندم. أنا طبعا كلام الدكتور أحمد أنا عاجبني لأنه فعلا كلام عقلاني.
نعم.
وبالنسبة للمستشارين الرئيس أظن إن وضحت للناس كلها إن أنا لما بحب إنسان وبيبقى قلبي عليه وفاهم دماغه أنا ببقى معاه.
تمام.
وده إحنا كتيار إسلامي أو كناس عاقلة الناس كلها كانت بتتكلم على إن أي رئيس جمهورية بيجي وبيجي الحزب الحاكم معاه الدنيا كلها بتعمل هذا وهم اللي علمونا الديمقراطية أدبها إن أنا وأي رئيس جمهورية بيجي بالحزب الحاكم بتاعه معاه ليه؟ علشان أقدر أحاسبهم علشان هم حافظين بعض وعارفين بعض وعارفين أفكار بعض. دلوقتي المستشارين من كل حاجة بنوصلهم مع السيد الرئيس في اللي بيحبه وفي اللي داخل عشان يعمل منظر وفي اللي داخل لمصلحة شخصية وفي اللي داخل زي ما قال دكتورنا العزيز إن هو عنده جاي أول جدي أمره بس ولازم يتنفذ. فإحنا لازم نحط الحاجات دي كلها في بالنا وإن المستشارين كل طلعوا من تحت السيد الرئيس وتكلموا وقالوا فعلا غير أمناء وعسى أن تقاسموا خير لكم. أنا عايز أوضح بس للشعب حاجة وإن إحنا اللي بيقول إن شعبية السيد الرئيس لا إحنا شعبنا شعب طيب جدا والإعلام الفاسد حسبنا الله ونعم الوكيل هو كل أساس البلاء في هذا البلد إنه بيغير الحقائق وبيزيف الواقع لأن في حاجات كتير جدا 99% من ما يحدث بالرئاسة ومن قرارات لم تكن سابقة من هؤلاء الإعلاميين ما بيقولوش حاجة صدق خالص. دلوقتي حضرتك لما بننزل الشارع إحنا كناس عاديين بقى الإخوان ولا سلفيين أنا ست عادية في البيت اخرج الشغل بعمل لو لقيت حد بيكتم على محمد مرسي سأل بس ما بقول لها طب رايك في كذا ورايك في كذا اقول لها والله ربنا يحلو ويبارك فيه. فاحنا عاوزين اعلام نظيف صحيه ناس بتحب البلد دي مش ناس كل همها انها تولع وتسقط فصيل سياسي معين بصرف النظر بقى انها تحرق البلد كلها. وده الواضح يا دكتور عمر وده الواضح من شبابنا المحترم اللي فاهم ان فعلا الاعلام لا يهمه غير اسقاط الرئيس وعدم وجود الاخوان المسلمين او الفصيل الاسلامي في اي حاجه في الدوله. واظن حكايه الاخوان وحكايه الاشاعات اللي حضرتك اتكلمت عليها شويه الرئيس مع الاسلاميين شويه الرئيس بيعمل عشيرته بس ومسايب الناس الثانيه. فاظن الاعلام حسبنا الله ونعم الوكيل. بقول للشباب الجميل اللي قدام حضرتك يا ريت قبل العقل كمان يعني عارفه ان انتوا قلاب بس منشر احط حب في قلبي لهذه البلد حب البلد دي قبل العقل شويه صغيرين عشان لو حبيت هقدر اتصرف بعقلي بالراحه وهحب البلد دي اكتر.
شكرا جزيلا استاذ فاضل بارك الله فيكي.
ربنا
اتصل اخر يا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام أهلا ومرحبا اتفضلي.
حياكم الله جميعا.
بارك الله فيك.
أنا عايز أسأل بس الدكتور أحمد عارف سؤال بس عايز أقول حاجة قبل السؤال.
اتفضلي يا فندم.
أولا أنا من أشد المحبين لسيادة الرئيس محمد مرسي وأظنه من الطيبين الصالحين بفضل الله ولا نزكي على الله أحد وأحيي فيه الحلم والأناة سدد الله خطاه ورزقه البطانة الصالحة الفالحة بإذن الله. نعم نحن نستبشر ونحسن الظن بالله لكننا أمة نتوكل ولا نتواكل ونأخذ بالأسباب بل أعلى وأعظم الأسباب في تلك المرحلة الحرجة بعد زوال نظام فاسد والذي لم يكن في الحزبات. عايزة بس فقط بس شيء من أشياء كثيرة لماذا لم تحسم الانضباط الأمني والفزع في كل اتجاه والإحساس بالناس العادية وكفانا الله جميعا شر الفزع الأكبر. عايزة الدكتور أحمد عارف يجاوبني ويطمني إن أمكن وجزاه الله خيرا.
بارك الله فيك شكرا جزيلا ربنا يكرمك. طب ناخد الشباب سريعا كده نشوفها ايه الشباب.
ايوه حضرتك
خد بس يعني المايك قربه من بقى خليه ثابت عليك.
هو حضرتك الدكتور احمد عارف اتكلم في الاول عن ان ما ينفعش ان الرئيس يشرع لوحده ويرجع بعد كده اتكلم ان هي دوله مؤسسات. طب ما هي ما دام هي في مؤسسه اسمها مؤسسه الرئاسه يعني مش الرئيس بيشرع لوحده. يعني المفروض ان في مستشارين بيشرع اليهم الكلام ده كله. يعني ان الرئيس يبقى كده مش رئيس بيشرع لوحده. يبقى كده انا ما كانش شرط اساسي ان انا اخلي مجلس الشورى لان هو كان برضه كان ممكن ان الرئيس يجتمع مع كل القوى السياسيه ويبداوا يشرعوا في القانون. بعدين في تخبط يعني انا من وجهه نظري يعني البسيطه ان في تخبط في مؤسسه الرئاسه. يعني الدكتور محمد فؤاد جد الله يطلع ويقول اللي هو مستشار الرئيس يطلع ويقول الاول ان الرئيس دكتور محمد موسي ان احنا المؤسسه الرئاسه هتطعن على الايه على وقف الانتخابات.
هم رجعوا صوابوا الكلام ده طلعوا تصريح
طلعوا تصريح قالوا ان احنا مش هنطعن على الايه الانتخابات. ورجعوا بقى تاني طعمه على الانتخابات. طب يعني الصوره مش واضحه يعني زي برضه في حاجات في تخبط في كل المؤسسات برضه لما الدكتور احمد مكي يطلع ويتكلم برضه ويقول ان الشهيد محمد الجندي نحسبه شهيد عند ربنا يعني ان هو مات في حادثه عربيه ويطلع بعد كده ويفضل مصر على كلامه ويطلع بعد كده ويقول للناس لا ده ما ماتش في حادثه عربيه ده مات في ده وزير الداخليه هو اللي قال لي ان هو مات في حادثه عربيه. طب ما هو ده كلام محرج.
هو اتكلم على التقييم هو عموما بس يعني انا اسمح لي بس انا عايز اعلق عشان احنا من ضمن المؤسسات ان احنا كجماعه اخوان المسلمين احنا مجتمع اهلي
لا.
فبالتالي المؤسسات والسلطه والحكومه لها من ينوب عنها ومن يرد عنها فبالتالي عشان برضو ما يحصلش خلط في الاوراق ويتصور البعض لكن اهميه النقطه بتاعت التشريع دي لا هي مؤسسه الرئاسه في الاخر الذي يتخذ القرار بالسلطه التي كانت مخوله اليه وفق ان ما بقاش في مؤسسات تشريعيه والسيد رئيس جمهوريه فهو حتى مهما استعان اوعى حضرتك تتصور ان مصر النهارده هترجع تاني تتحكم بالغرف المغلقه وبان بعض القوى يقعدوا مع بعض ويدبروا هو ده اللي اصلا مسبب لنا بعض السخونه في الامور مع القوى الاخرى يعني هو للاسف نراد ان ندفع دفعا الى جلسات يتم فيها اعداد وسواء بقى تعديل لمواد دستور او امور اخرى لكن ان تفرض على الشعب المصري بشكل فوقي نحن لن نقبل هذا لن نقبل الا ان يكون في اختيار شعبي حر هو الذي يؤدي الى هذه النتائج وهو ده للاسف اللي مخلينا حتى الان صامدين وسنظل صامدين ضد اي محاولات لاختراق اراده الشعب المصري.
ايوه يعني حضرتك بتتكلم عن مؤسسه الرئاسه هي اللي منوطه بالموضوع يعني مؤسسه الرئاسه هي اللي بتتكلم.
نعم.
طب حضرتك راضي عن اداء مؤسسه الرئاسه وعن اداء الحكومه اللي موجوده حاليا؟
انا هقول لحضرتك لو قلت لحضرتك راضي بمعنى الرضا الاتم وان المحبه ما بينه وما بينه محبه اكمل وان لا طبعا لا كلام غير سليم طبعا هقول لك ما هو غير رضا لا سوري بس مش قصدي بس في فرق ما بين ان انا اقول الرضا الاتم وما بين ان انا اعلم واقدر الظروف والتداعيات والصعوبات التي تواجه هذه المؤسسه نعبد ان ندرك امر بس هام وبكل وضوح السيد رئيس الجمهوريه لم يكن رئيسا سابقا فبالتالي نحن الامور كلها في مصر ديمقراطيه وعمليه سياسيه وليده مش بيتعلم في الشارع المصري لكن كلنا مع بعض بنتربى سياسيا وكلنا مع بعض وفق الكفاءات والمهارات والقدرات اللي ربنا سبحانه وتعالى خولها للسيد رئيس الجمهوريه ولغيره ممن حوله وفي المؤسسات كلنا بندفع نحو الامام وانا عايز اقول لحضرتك ان لو استطعنا حتى كفاءه لا اتحدث عن رئيس الجمهوريه اي واحد النهارده في اي منصب لو لديه نظافه يد لو لديه قوه في الطرش لو لديه حتى كفاءه 40% في جو وبيئه تصنع نجاح هيؤدي وينجز لكن النهارده بيئه الافشال المتعمده طبعا ده انا مش هكلمك يا سيد رئيس الجمهوريه لو صرف خزنه وامامه خمسه بيتصايحوا وكل واحد فيهم عايز يصرف الاول قبل الثاني وواحد منهم بيضرب الثاني ويطعنه ونخش في اشكاليات صرف الخزنه بيعمل ايه؟ بيغلق الخزنه فبالتالي ابسط دلائل التنفيذ في غايه الصعوبه ومع ذلك هو لو نلاحظ السيد رئيس الجمهوريه يعمل في خطه وهو لا يلتفت الى كل من يهزأ ويعبث وما يزال ولكن اوعى تصور ان هو لا يلتفت يبقى معناه ان هو غير عابئ بالمعترضين لا هو
شكرا جزيلا
يستشعر هذا بسم الله
ناخد
انا عايز اتكلم على حاله الياس والاكتئاب اللي هي موجوده عند الشارع المصري
نعم
اكيد يعني في اسباب تانية غير الاعلام ما ينفعش نخلي الاعلام شماعه لينا لكل حاجه
طبعا
اكيد في انا اكيد ما وفرنا لهمش الاحتياجات الاساسيه الازمات اللي بتحصل السلع اللي مش متوفره الغاز والسولار كل ده كل الحاجه اللي الشعب لمسها
نعم نعم
فايه الاسباب التانيه يعني غير الاعلام
انت عارف حضرتك في الدول اللي هم بيتشدقوا بيها النهارده اوروبا احد الاحزاب المتناميه فيها الاحزاب اللي هي معتنيه بالشارع المصري الاحزاب اللي ايديها في ايدين البيئه اللي في ايديها في ايدين الانسان مع انهم دول يعني يحيون حياه بيسموها الايزي لايف الحياه السهله يعني هم التفاوض عندهم ما بين الافضل والافضل جدا لكن احنا بنتكلم في احتياجات اساسيه فكان الاصول والواجب ان احنا ندعي الحكومه تعمل في مجالها والمجتمع الاهلي والمدني والجمعيات والقوى اللي موجوده في المجتمع مش تقعد فقط جماعات ضغط على الحكومه لا هي ايضا تعمل في هذا الفدان انا معاك ان الاحتياجات الاساسيه لابد من توفيرها طبعا دي امور اصلا لا تقبل التفاوض المأكل والمشرب والمسكن الأمور دي أمور أساسية هل تتصور مثلا أن حجم الوظائف التي تم توزيعها مثلا في حضور الوزراء المختلفين ولا تجد تغطية حتى إعلامية واحدة لهذا العمل هل تعلم مثلا أنه يوجد كم هائل من الكوارث والضبطيات للسولر المفقود والمهرب ولنعلم أن أنت بتسحب السجادة من منظومة متحكمة وفساد مستشري وأموال ضارة كانت هنا وهناك انت بتسحبها تماما عشان تعيدها. وكلنا شايفين اداء الوزارات اللي بتعمل في هذا المجال سواء البترول او التموين او ما الى ذلك. لكن اللي انا عايز اقوله ان احنا ايضا في دور المجتمع الاهلي، عشان انا مش هقعد اطالب فقط الحكومة، انا المجتمع ده انا عندي جمعيات لابد. احنا اطلقنا حملة معا نبني مصر، هل تعلم عدد الذين استطعنا ان نصل اليهم بالقوافل الطبية الثابتة والمتحركة واصلاح المدارس 1350 مدرسة، القوافل البيطرية لرؤوس المواشي تجاوزنا الاف الرؤوس. لكن هل هذا العمل ينوب عن الحكومة؟ لا لا ينوب عن الحكومة، لكن هذا العمل لا يزال موجود حتى في دول اوروبا. لكن اين هؤلاء العاملون؟ اين من يزرع من اجل مصر؟ اين هذه النقطة؟ ان القوة التي تتشدق الان وعمالة تتكلم على اداء الحكومة، انا بقول لحضرتك لو في الافشال المتعمد لو اتينا بحكومة مستوردة لن تستطيع امام مستوردة بالكامل يعني تقفيل بره
الحكومة هنيجي على
لن تستطيع الان انها في ظل عمليات الافشال والافساد المتعمدة ولا يوجد دعم لهم من الـ 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 الادوات والمنابر الاعلامية هتؤدي طبعا الى اليأس والاحباط. لكن انا عايز اقوله بس لازم نثق فيما عند الله سبحانه وتعالى ان الذي اجرى هذه السفينة وفتح لنا هذا الباب معاملة الكريم لعباده انه لا يصد امامهم الابواب ابدا. لكن مطلوب مننا ان احنا نعمل، نعم. مطلوب من الحكومة انها تحسن اداء ونراقبها، نعم. لكن مطلوب ايضا دور تاني، خلينا نتكلم في جانب تاني، خط تاني موازي، المجتمع. اين دور المجتمع؟ الجمعيات، القوى الناعمة، الجماعات، الاحزاب، اين دورها في الشارع من اجل نجدة هذا المواطن؟ مش بس الطبقات الكادحة، التواصل مع رجال الاعمال، احنا تواصلنا مع عدد كبير من رجال الاعمال وابدوا استعدادات هائلة. واحد الامور التي نناقشها الان مياه الشرب النقية، مراكز وكفور ونجوع مصر تعاني من عدم وجود كوب ماء نظيف. مش شرط الحكومة، احنا لفينا كنا بنرى في دول اوروبا حزب الخضر مثلا اللي بيعتني بالبيئة من اكثر الناس مساعدة ومساهمة في المجتمعات بعيدا خالص عن دور السلطة والحكومة، ده ليه المجتمعات التي تعيش الرفاه الاجتماعي. ومع ذلك احنا هنا في اوقات النجدة لا نجد للأسف من يسعف ولا من يؤدقد، بل بالعكس يتم التشويه وتلوين كل جهد بيقدم باعتبار انه هو جهد يعني مسيس ونوجه انتخابيا وكلام فارغ لا يشعر به المواطن المسحوق والمقهور اللي محتاج إغاثة حقيقية من كل قوى المجتمع.
مشاهدينا لعله زحمة الاتصالات وضيق الوقت، يمكن كثير من المشاهدين ما عرفوش يوصلوا لنا عن طريق التليفون، لذلك صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك موجودة الآن أمامكم على الشاشة، ننتظر جميع اقتراحاتكم، ننتظر جميع ما تودون عرضه على الدكتور أحمد عارف في هذه الحلقة.
كنت عايز اقول للدكتور احمد بدايه بنقطه الناس بتتخوف وتقول الاستثمار والحاجات دي كلها، قريت مقوله للغاحظ قال لو ضرب بين مصر وبين العالم بصور ليس له باب فيعني هي لن تجوع ولن تمل ان ربنا غنيها باستثمارها وبحاجتها. النقطه الثانيه اللي عايز اتكلم عليها، حضرتك بتقول ان التروس في المجتمع وان احنا التروس لازم تكون مشبكه مع بعض، ما ينفعش ان التروس دي كلها تكون من نوع واحد.
نعم
اكيد لازم ان التروس دي كلها تكون من فصائل مختلفه.
نعم.
من انواع مختلفه، لان كل واحد لازم ان يكون ممثل في الدوله.
جميل.
عشان الدوله تقدر ان هي في حاله بناء، انا ما ينفعش ابني المبنى كامل بماده واحده او حاجه واحده، لازم يكون كل الفصائل مشاركه.
نعم.
اي باختلاف التيارات، لان دي سياسه الدوله، دي دوله كامله.
جميل.
كل مواطن فيه له حق ان يعبر عن رايه ويعبر عن نفسه. دي كانت نقطة كنت حابب اوضحها لحضرتك. تاني اخر حاجة كنت عايز اقولها، عايز اوصل رسالة من اول رئيس الجمهورية لغاية السيد رئيس الجمهورية لأقل مواطن في البلد، حاجة بسيطة خالص في نقطة الرقابة. لازم يكون الاول في رقابة ربانية وبعدين يكون في رقابة بشرية.
نعم.
في حاجة تانية، ما كان لله دام واتصل وما كان لغير ذلك انقطع وانفصل، فلازم كل حاجة تكون الاول، يعني الهدف الاول لربنا ان هم دي دولة.
نعم.
ده كيان، ده مش متوقف على الفرد ومش متوقف على فصيل جماعة الإخوان المسلمين ولا فصيل آخر، دي دولة وكيان دولة وهي قلب العالم العربي، فإن نهضت نهض العالم العربي كله، وده مش بيقلل من بقية الدول المجاورة أو الدول الشقيقة،
يوجد لكن الكثير ما يتربص بها.
الكثير
من الخبز
بها، هي قلب العالم العربي.
نعم. طبعا انا اشكركم على كل هذه الاسئله، لكن استكمالا لمثال التروس،
نعم
لا يوجد تروس كلها من لون واحد، لكن لا يوجد تروس كلها بحجم واحد.
صحيح.
يوجد ترس صغير، يوجد ترس كبير، المشكله ان الترس الصغير لا يريد انه يعمل الا لن يكون ترسا كبيرا، ويضع العصا بينه وبين باقي التروس لالا تدور المكنه، لانه متصور ان اي انجاز، ما هو في البعض واخد موقف مسبق، يعلم ان اي قماش هيطلع من هذه المكنه هيصب في صالح المشروع الاسلامي، فانا لن اعمل. يا اخي ليس هكذا تورد الابل، ليس اوردها سعد وسعد المشتمل، لا هكذا يا سعد تورد الابل. يعني انت لو عايز تسقي الابل بجد بتشمر وبتعمل وبتشتغل، مش لابس الشمله وقاعد في ابراج عاجيه وتريد ان تصل للناس وتناد اصواتهم. فبالتالي هذه المؤسسات اللي احنا بنقول بنبنيها، نعم لا مانع من يكون في تناسق بين هذه ومن الافضل لما تكونش من لون واحد نعم، لكن ايضا ليس انها تكون من الوان مختلفه ومتعارضه.
يعني حضرتك بتقول مش كلها احجام زي نعم. بعض، فهل الترس الكبير ما ممكن يكون الترس الكبير مش راضي ان يجي جنبه ترس صغير، هو شايف ان هو كبير فهو يفضل في مكان هو يدير لوحده.
لا لا، بس هقول لحضرتك حاجه نقطه، ما هي عشان كده محتاجه التجرد من اجل هذا الوطن. احنا محتاجين، احنا عندنا مصلحه،
هذه النقطه الرئيسيه اللي حضرتك بتتكلم فيها،
ودي النقطه ان انا انت هتتعلق بيا وانا هتعلق بيك. إيه لو احنا قاعد الصراع يكون ما بيننا، الخاسر هو الوطن والخاسر هو الشعب المصري. فبالتالي انا النهارده عايز اشتغل، ولذلك او الف باء ان الترس ده لا ينحل ولا ياكل ولا يطعن في الترس الاخر.
مظبوط.
لكن لك ان تتخيل حملات الطعن والتجريح والهمز واللمز التي تتعرض لها جماعه الاخوان المسلمين، حملات ضاريه. يعني احنا النهارده رئيس حزب الوفد نفسه قال لم يتعرض رئيس جمهوريه في التاريخ كما تعرض السيد رئيس جمهوريه، وهذا يعني من 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 خصم سياسي للرئيس رئيس السيد دكتور السيد البدر. فبالتالي انا عايز اقول لحضرتك ان احنا كلام حضرتك مظبوط، لكن هل نحن الان في الوضع الامثل والافضل؟ انا اعترف لحضرتك لسنا في الوضع الامثل والافضل.
شكرا.
لكن نريد ان احنا نطلع الى الامام، يعني نطلع الامام واحنا بنصوب بعضنا. يعني الذي يخطئ حتى في الصلاه اللي هي شعيره من شعائر الاسلام بيعمل ايه؟ بيصوب الامر ويسجد، مش بينقض الصلاه تماما ويعيد يستأنف صلاة أخرى من بداية. فإحنا يعني مسيرة التطوير والتعديل قائمة، ومسيرة التصويب قائمة، والمعارضة بتنور للذي في السلطة شيء ربما يكون غائب عنه ويستفيد منه، لكن بروح إيه؟ بروح التناصح من أجل هذا الوطن، مش بروح التصارع والتصادم.
إيه نعم، شكرا. تفضل.
دلوقتي أنا هنتكلم على حاجتين. أول حاجة، معروف إن دي دلوقتي في فساد، والفساد ده في ناس وفي موظفين موجودين، وفي الاعلام بيزود الفساد ده او بيزود المشكله. ليه احنا دايما بنلاقي من خصوصا من جماعات الاخوان المسلمين ان في تبريرات ان في فساد؟ ليه ما بنلاقيش اليات لهدم الفساد ده خالص؟
نعم.
تاني حاجه، ليه ما يبقاش فيه تفعيل لدور الناس في المشاركه في علاج الفساد كجماعات اهليه كناس عاديين لوحديهم؟ يعني الجماعات الاهليه كتير جدا وعندها استعداد تام ان هي تعمل كده يعني.
نعم. طب انا هدي حك واقع وصلني زي ما ممكن يصل اي حد. وزارة الأوقاف مثلا وما تعاني من فساد وكم هائل وركام نعلمه جميعا من قبل الثورة، وكيف كانت تدار أموال الأوقاف والقضايا دي. عملوا مسابقة على مستوى القاهرة والجيزة لتغيير المديرين، فنجح 48 اللي نجحوا دول تم تصفية 9 منهم، واحد من الإخوان وثمانية من غير الإخوان. المقاومة الشرسة الآن ضد التغييرات وزارة الداخلية بتقول إيه؟ أخوانة وزارة الأوقاف. هو اللي بيقول بيرفع هذا الشعار ولا يريد التطهير، لا يريد التغيير، بيقف عقبة. فهل في آليات للتغيير؟ نعم، يوجد آليات للتغيير. ولما تم اختيار باختيار بامتحانات بإشراف 8 من غير الإخوان وواحد فقط من الإخوان، وكأنهم يعني لا ينبغي أن يكونوا موجودين، شأنهم شأن كل من امتحن في هذا الاختبار، بل بالعكس يعني أنا أعلم شخصيا 2 من 8 اللي هم من غير الإخوان من شديد الكراهية للإخوان، بل ربما يكون كان لهم يعني بعض الأمور، يعني بعض المؤامات مع علاقات مع، بس ليسوا فاسدين، لكن بالاختبارات وبالامتحانات
نجحوا.
فاللي أنا بتعجب، إحنا عايزين نوقف الفساد فبيتحط يافطة الأخوانة.
والغريب في موضوع الأوقاف ده تحديدا، في موضوع أخوانة وزارة الأوقاف، إن إحنا عرفنا إن ابن الدكتور طلعت عفيفي كان من المفترض ان هو يأدي في الامتحانات، ووالد الدكتور طلعت رفض حتى لا يظن البعض حين ما
هذا نجح مقام ورع
انه نجح.
هو لو كان والده دخل في الامتحانات هذا جائز،
سبحان الله، هذا الامر،
لكن مقام الورع لدى الوزير خلاه يمنع ابنه،
وهذا الامر لم يسلط عليه الضوء اعلاميا كما سلط على موضوع ابن رئيس الجمهوريه،
ولم يعين اصلا في الوظيفه، يعني هو اصلا لم يعين في الوظيفه، تقدم شأن يعني. انا بعض الوظائف بتبقى في غايه الضاله لدرجة أن يوضع الإعلان إعلان داخلي لا تستحق أصلا يعلن عنها، لأن هيجي لي آلاف وأنا ليس لدى الوزارة أو ليس لدى المكان اللي بيوضح العمل قدرة أصلا على فرز كل اللي جايين دول. ما احنا نعلم صحيح كيف تدار الأمور.
نعم. طيب بالوقت بالنسبة لموضوع رئاسة الحكومة والجدل المثار حول تغيير رئيس الحكومة الدكتور هشام قنديل، والبعض يجد من مؤسسة الرئاسة التعنت في موضوع تغيير الدكتور هشام قنديل.
نعم.
ومعلش في طرف اخر في السؤال، احد الاخوه بيسال بيقول لماذا لا يتم تعيين رئيس وزراء كشخصيه توافقيه مثل الدكتور عبد المنعم فتوح، الدكتور العوا، الشيخ حسن واسماعيل، غيرهم من خارج التيار الاسلامي الى اخره؟
نتكلم بصراحه.
اتفضل.
نتكلم بصراحه. اولا المعني بقضايا تغيير الوزارات وما الى ذلك والجلسه مع مؤسسه الرئاسه هو الاحزاب بما فيها حزب الحريه والعداله يجلسون معا. هنا بقى في كذا نقطه، ندي كده نقاط سريعه. واحد، هذه الأحزاب لا تريد أن تجلس مع السيد الرئيس.
نعم.
بعض القوى والتيارات بتتعامل مع مؤسسة الرئاسة كند، فهي أصلا لا تريد تغيير الحكومة لأنها تريد تغيير الرئيس بكل بساطة وكل وضوح. صحيح. يعني عشان بس نبقى إيه الأمر بالنسبة لنا واضح.
نعم.
وهم لا يريدون لا تغيير الحكومة ولا بل بالعكس هيشكعدوا قلادة للسيد رئيس الوزراء لأنهم يريدون تغيير الرئيس، فبالتالي لديهم مواقف مسبقة. الأمر الثاني أننا ندعو الجميع إلى عدم وجود أي قطيعة سياسية، لكن هل تدار شؤون الأمة المصرية عبر الأثير أو في الفضائيات أو نطرح أسماء ونقعد نقيمها؟ طب ما طرح الدكتور بردعي أسماء ولاقت هجوم ضاري في اللقاء اللي حصل بالأمس ضد طرحه. طب يعني هل الآن كل واحد هيطرح اسمه ونقعد نتجول وكل واحد فينا ببنك أفكار ويعتبر نفسه بيت خبرة للأمة المصرية، ولا لازم نجلس جميعا؟ إذن لا سبيل ولا مناص من احنا نعمل حوار يصنع قرار ويكون أمام الناس. وأنا أنجح السيد الرئيس ده أنا أروح أمام العالم وبقدامه وأطرح طرح موضوعي أكسب به ثقة المشاهدين، ونرضى الحوارات بتتم على الهواء مباشرة.
لكن فكرة التغيير نفسها فكرة مرفوضة.
لا لا، بس أنا أقول لحضرتك ما فيش حاجة مرفوضة، ما فيش في عالم السياسة ومصلحة الشعب شيء مرفوض. كيف؟ لكن يوجد أشياء صعبة، لأن أنت النهاردة عشان تغير هذه الحكومة محتاج توافق كبير جدا، وهذه الروح مفتقدة بسبب أن عين الجميع على الانتخابات القادمة. فطبعا كل واحد بيتكلم هل هذه الأمور تكون تكنوقراط؟ طب هل التكنوقراط يستطيعون أنهم يجيدوا المرور بهذه المرحلة من غير مواءمات سياسية؟ ما برضو خد بال حضرتك ان في مؤامات سياسيه على ارض الواقع. المؤامه السياسيه يعني ايه؟ يعني معناه ان انا لابد يكون عندي ادراك للمصالح والمفاسد، مش مجرد ان انا اتي بامور مكتوبه 1 2 3 واقول هو ده الصح وانفذه. لا، لما تاتي عند التطبيق هتلاقي ان في امور كتيره جدا محتاجه منك ان انت تتغير. ربما التكنوقراط يفتقدوا ده اذا ما كانش عندهم خبره سياسيه. طب اذا عندهم خبره سياسيه الى اي لون تميل؟ طب والى اي لون تميل؟ كيف تتم توزيع الحصص؟ هندخل في إشكاليات ضخمة جدا، خاصة أن حلها عندنا الدستور. الدستور بيقول إيه؟ أن يشكل الحكومة رئيس السيد الرئيس يقد يتقدم باسم رئيس الوزراء ويشكله حكومة تعرض البرلمان. عشان كده احنا بنقول نظام شبه برلمان، البرلمان يوافق على هذه الحكومة، فاحنا كده بقى عندنا آلية واضحة.
البرلمان هي الفترة عما يجي.
نعم، ما هي بقى النقطة، هل إذا طالت الفترة؟ نحن نقول لا يوجد شيء مستحيل، لا يوجد خطوط حمراء. إذا جلس الجميع، وهذا هام جدا، ولا مانع ان يكون في جلسات ثنائيه. انا سمعت ان جبهه الانقاذ النهارده بتتكلم عن بعض الاحزاب يجلسوا، مفيش مشكله، جلسات ثنائيه وثلاثيه في البدايه، وبعدين نفتح الاطار يبقى اوسع من ذلك والكل يجلس سويا، مفيش مانع. المهم ما يكونش في واحد عنده نيه للقطيعه من الاول.
طب التالي في جماعه الاخوان المسلمين لحكومه الدكتور هشام قنديل،
انا اتصور انها اتت في ظرف في غايه الصعوبه، لم تلقى دعم مجتمعي منذ البدايه، اداء كثير من الوزارات لم يكن أداء مرضي أبدا للشعب المصري. أهم شيء أن لا يوجد رقيب فعلي بمجلس الشعب حقيقي بطلبات إحاطة بمساءلة حقيقية. دي نقطة رئيسية. أنا النهارده عشان أخلي هذه الحكومة تعمل وتعمل يعني وفق الساعة زي ما بيقولوا، لازم يكون لها رقيب. لا يوجد أدوات رقابية في مصر، معطلة ومعطلة عمدا للأسف. عندما يعني عموما لن نعود إلى التاريخ مرة أخرى، لكن هل إحنا في احتياج لتغيير؟ أنا أتصور تقييم هذا القرار لا يكون بشكل عشوائي أو بشكل سطحي، محتاجين أن الجميع يقعد عشان يقيم هذا التغيير ويتم تسمية الأسماء لو يوجد هذا التغيير، لكنه قرار صعب، قرار صعب ومحتاج قدر كبير جدا من التجرد والتوافق. وأنا أديت لحضرتك مثال، مجرد أن طرح اسم 2 على لسان الدكتور البرادعي أول أمس لقى هجوم ضاري من هنا وهناك. فبالتالي لو البعض جلس وعملوا تغيير، البعض الذي لم يجلس لن يرضى أبدا بما تم تغييره.
نعم. طيب اهالي بورسعيد الان منزعجين، البعض يعني ارسل لنا منزعجين من عدم زياره الرئيس دكتور مرسي لبورسعيد.
انا اتصور معلش انا سمعت ان هو يبقى فيه خطاب مع بعض الممثلين.
نعم.
انا بس عايز اقول لحضرتك حاجه،
لكن انت شايف ان انا اوجه كلمه او خطاب لاهالي بورسعيد تحديدا، ولا انا اروح لهم مكانهم او حتى دكتور هشام قنديل؟
والله واكثر من ذلك.
نعم.
كل الوطن يستحق،
لان هناك من يلعب على وتر هذا الامر
طبعا. يعني. لا، بيلعب على وتر بقى في غايه الخبث. ايه هو؟ العصبيات. احنا في مصر لا يوجد عصبيه ولا يوجد جاهليه ولا يوجد حميه الجاهليه. للاسف تثار هذه النعرات.
نعم.
ان انا اقوم اهل بورسعيد على باقي المدن. احنا لو نتذكر قبل مجيء السيد الرئيس محمد مرسي كان بيروج ان اي ملاكي بورسعيد كان بيتم ايقافه في الكمائن، وكان بيتم تكسير السيارات.
نعم.
من الذي صنع هذا؟ السيد الرئيس كان قبل الانتخابات اصلا، لكن هي القضيه اثاره العصبيات والنعرات، وحيد دور للاسف شياطين الانس والجن اللي بيعملوا دائما على اثاره هذه العصبيات. وهي الطبخه التي طبخت بشكل محكم في مذبحه بورسعيد ادواتها كانت كلها يعني تحمل كل علامات وتداعيات الكوارث. استغل العصبيه الكرويه، استغل شباب دماء طاهر سال في حته مروعه يقتل الناس فيها غدرا وغيله، استغل وجود ألتراس من شباب نقي مندفع وعنده حماس وحميه ويستطيع ان يوجهه سياسيا لو حطه في المسار الذي يمكن توجيهه فيه سياسيا. فبالتالي الطبخه التي احكمت من رموز الفساد اللي صنعوا هذه الواقعه، وانا اتمنى ان الامور تتكشف اكثر واكثر. طبعا لجنه تقصي الحقائق قدمت كثير من الامور، نتمنى ان شاء الله ان احنا ننتهي من هذا الوقت. لكن اهالينا في بورسعيد كاهالينا في النوبه كاهالينا في سيناء كاهالي كل مصر، الكل كان مظلوم، ولذلك الاسترداد لا دين له ولا يعرف محافظات. كان النظام الفرعوني السابق استبد باهل مصر وجعل اهلها شيعة، حب يفرق الجميع، فلذلك هو ظلم اهل بورسعيد ظلم بين لفترات طويله. تم تحقيق بعض الامور الان زي فتح منطقه التجاره الحره،
وهنا البعض كان يتصور ان هذا القرار من رئيس الجمهوريه لموضوع ان تعود بورسعيد كمنطقه حره كان يعني سيحدث بعض الطمانينه عند اهل بورسعيد، لكن للاسف يعني لم يلاقى القرار بشيء من ال
لا. ما انا هقول لحضرتك اصل الاوضاع اصعب من ذلك بكثير. ما انا بقول لحضرتك انا لما بستغل عداوات مصطنعه واعملها ما بين الشعب، ده انا بقول لحضرتك الموضوع ده من قبل ما جه استاد الرئيس. كان بيتم ايقاف سيارات ملاكي بورسعيد وتحطيمها وتكسيرها. ايه من الذي يقوم بهذا الفعل الا للاسف اثاره نعرات؟ عشان كده ما الحل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فانها منتنه. ده حتى لما حدث بين المهاجرين والانصار لهم افضل الصحابه قالوا يا للمهاجرين ويا للانصار، قال دعوها فإنها منتنة. فبالتالي كل من يروج ضد بورسعيد هو آثم، هو بيتحمل خطيئة سياسية في غاية الخطورة، بيتحمل دماء بتسهيل. فلذلك أنا أتصور الآن الأوضاع إن شاء الله تهدأ وأكثر هدوءا. عالجت وإدارة الأزمات من أصعب علوم الإدارة، أتمنى أن مؤسسة الرئاسة تنجح في احتواء هذه الأمور. النهاردة في وفد تم ملاقات فيه السيد رئيس الجمهورية وحصل فيه بعض الأمور، أعلنوا منهم آباء وأمهات لبعض الشهداء أو لبعض من سقطوا نحسبهم شهداء ولا نزكي على الله عز وجل أحدا في من دماء أهل بورسعيد. فنتصور إن شاء الله تتم هذه المعالجة سريعا ونخرج من هذه الأمور كلها وتصبح من صفحات الماضي الكئيب الذي يذهب بلا عودة إن شاء الله.
طيب ما رأيك في بعض الدعوات التي خرجت علينا الآن تنادي بأن يكون في انتخابات رئاسية مبكرة؟ البعض يراها يعني من باب تجديد الثقة بالرئيس،
نعم،
اختيار رئيس آخر لما في مصلحة البلاد. وللأسف يمكن الكلام ده حتى كانت كارثة بالنسبة لي تحديدا أن أسمعه من أحد المنتمين للتيار الإسلامي ومن أحد رموزها. يعني
لما أدخل حضرتك الامتحان أنا ذكرت وأعددت نفسي وحريص على نصف درجة، وبعد كده وأنا بمتحن يمر علي المراقب يقول لي والله لا أنا أدائك في إجابات الامتحان أنا مش عاجبين، أنا أسحب منك ورقة الامتحان الآن بعد مرور ربع ساعة أو نصف ساعة من الامتحان. وبعدين يراد أن لجنة التقييم تعيد تقييمك في الامتحان على الدرجة الكاملة، هذا قمة الظلم. فبالتالي أنا النهاردة إحنا دخلنا امتحان، السيد الرئيس الجمهورية الآن في امتحان أمام الله سبحانه وتعالى أولا وهو الذي يراقبه. فبالتالي الدعوة للانتخابات الرئاسية مبكرة لا، هذه دعوة قديمة ليست جديدة. النهاردة من بعد الثورة كان بيقال إيه؟ إحنا غير مستعدين، إحنا نريد إطالة الفترة الانتقالية، نريد للعسكر إن هم يفضلوا فترة عشان إحنا نستعد. طمر سنتين وأنا بقول 20 سنة ولن يستعدوا. ليه بقى؟ لأن هو بيعتمد دائما على فكرة الخصم من شريكه السياسي، بيحاول يلتقط منه اللقمة اللي موجودة في صحنه، مش لا يريد أن يصنع هو شيء يقدمه للمجتمع. فبالتالي الدعوات للانتخابات الرئاسية مبكرة أنا أتصور أنها يعني تحمل في طياتها معاني الفشل، والذي يروج لها للأسف لا يريد الصلاح لهذه البلد، لأنه هو متصور أو متوهم أن هو أنا الذي إذا أتيت سوف أصلح الأمور.
طيب بعض رؤوس الفتن التي خرجت علينا بأن هي تجمع بعض التوقيعات انهم يعملوا توكيل مثلا لفريع فتاح السيسي، نعم، او لشيخ الازهر يحكم البلاد تحت اطار هذه الامور، كيف ترى؟
انا اتصور في جمعه من الجمعات دعوا الى جمع التوكيلات الى رئيس المحكمه الدستوريه، وبعض يعني
شخصيه بتتغير
التوكيلات للسيسي والبعض الاخر، فبيسالوني في الاعلام الصحافة الأجنبية، فقلت لهم والله لما يحلوا الأول الأمور ما بينهم ويشوفوا يختاروا مين يبقى. لكن هي القضية حقيقة صراحة يعني أصبحت هزلية، أصبح الأداء السياسي هزلي لدرجة أن بقى حتى الرد عليه بقى يعني لا يستحق هذا الرد. إحنا بنقول مؤسسة الجيش هذه مؤسسة محترمة بتؤدي دورها وظيفتها، وإحنا تم تجربتها لمدة سنة ونصف في أصعب ظروف ممكن أن تمر بها مصر في مرحلة انتقالية، وعادت إلى سكنتها. هل بعد أن عادت إلى سكنتها نعيد الكرة مرة أخرى ونضعهم في إطار سياسي خشن تسقط فيه هيبة مؤسسة الجيش وبالتالي يؤدي إلى سقوطها بعد ذلك؟ وهذا لن يحدث، ولذلك احنا شفنا كيف تفكك الدول. أحد عوامل تفكيك الدولة المصرية المطالبة بنزول الجيش إلى الشارع مرة أخرى، وإحنا شفنا لما دخل السيد بريمر من أجل تدمير العراق أول قرار عمله إيه؟ حل الجيش العراقي. فبالتالي فكرة حل الجيوش العربية هذا مخطط من أجل تدمير الدول. فبالتالي احنا بنقول مؤسسة الجيش المؤسسة المحترمة قيادتها الآن تعمل على أنها في إطار الدستور تحترم الإرادة السياسية المدنية، ولا عودة مرة أخرى لهذا الأمر
إن شاء الله.
ونطلع لقدام ما نفكرش أبدا في الماضي.
تعليقا على بعض التعليقات اللي وصلتني الآن من خلال صفحة البرنامج، أنا لست هنا في موقع الهجوم لا على الإخوان المسلمين ولا على السيد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، والله وحده يعلم كم كان هذا المنبر في قناة الرحمة كان دائما ما يؤيد ويعني دائما ما يقف خلف رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، لكن نحن ننقل هنا نبض الناس في الشارع بدل ما هذه الامور تنقل لوسائل الاعلام الاخرى. فيعني انتوا عارفين ازاي بتتحول حتى تستخدم ضد الاخوان المسلمين او ضد التيار الاسلامي،
ويوجد علاقه شخصيه محبه ايضا
بيني وبينك بصراحه انا مفرغه ليها جدا. طيب بمناسبه الهجوم، التجرؤ على مقام رئيس الجمهوريه وسبه بابشع الانواع السب، ويعني التجرؤ عليه بالفاظ سخريه، ودعني انا اسمي يعني من باسم يوسف تحديدا في السي بي سي، هذا الامر الى متى؟ يعني إلى متى السكوت عليه؟ الناس كلها للدرجات دي بقت شخصية رئيس الجمهورية شخصية ضعيفة هزلية سمحت لهؤلاء يتطاولوا عليه؟ طبعا بغض النظر عن إبراهيم عيسى وغيره من الإعلاميين.
طيب خليني الأول ألفت النظر إلى أن إحنا كلنا عارفين الغرض إسقاط الهيبة،
معروف
طبعا هذا هدف واضح شديد جدا. أولا كذا نقطة، النقطة الأولانية انفلات أخلاقي، خلينا نقول أن الشخصية المصرية اتجرفت في معانيها وقيمها. إحنا النهاردة لما بنشوف حياة الأسود والأبيض في أفلام القديمة ونشوف كيف كان حتى البنت لا تستطيع أن تفتح الباب إلا ما يكون في شراعة، دي كانت دلالة على الحياء وعلى عدم العفة. فبالتالي إحنا لا، حتى البرامج الإذاعية النهاردة المستوى ليس كالمستوى القديم. فبالتالي إحنا الآن أصبحنا في عبارات فجة، إشارات غير أخلاقية وبعضها يحتوي مناحي جنسية، وأصبحت أمور تدل على أن يوجد انفلات أخلاقي ومتعمد فرضه على الشعب الأصيل.
صحيح.
الشعب الذي فيه الدين قويم والأخلاق متينة. يراد فرض هذا الأمر بحيث أن يحصل خلع لبرقع الحياء، يبقى في تنابز بالألقاب، يبقى في يسخر قوم من قوم، قضايا لعنها الله عز وجل حتى تعاوم يعني وجه الويل لمن يهمز ويلمز، قال ويل لكل همزة اللمزة، وللأسف يجنوا الأموال الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، فهي القضية. لكن هل لا يوجد افتراء ولا طعن؟ هذه حتى الأنبياء والرسل، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الناس حسبا ونسبا اتهمه المنافقون في عرض الشريف في السيدة عائشة وصمت. اسمع هنا ماذا يقول المفسرون، يقول لماذا حبس الوحي شهرا حكم البراءة من السماء؟ يعني لماذا لم تبرئ السيدة عائشة شهر كامل؟ هل مثلا لأن التحقيقات تأخرت؟ لا، ده يعني هذه براءة من فوق سبع سماوات. لكن ليتدرب المجتمع على أنه يميز الخبيث من الطيب ويعلم من الصالح من الطالح، وأن هذه الفترة فترة إعداد وتهيئة للأمة، كيف امتحان واختبار للجميع، امتحان للسيد رئيس الجمهورية كيف سيصمد أمام هذه الاتهامات وهذه الابتهالات.
إن هذا لا يمنع دكتور أحمد يتخذ إجراءات قانونية، يعني مش عايز أقول لك أنه يقفل له القناة أو أنه يغدو ويسجنه، لكن يتخذ إجراءات قانونية حتى كمواطن بغض النظر عن كونه رئيس دولة.
هذا أيضا لا يتم بفكر فوقي مركزي شمولي من السيد رئيس الجمهورية،
فيتم
لكن يتم من خلال مساراتها القانونية. يعني البعض بيقول ايه، ليه رئيس الجمهورية ما مسكش ده يحبسه؟ لا، ما هو
انا عشان كده بقول لك انا قانوني،
لو فعل هذا يبقى بيعيد نظام استبدادي من جديد.
تمام،
وهيكون جماعة الاخوان المسلمين اول ما
ولعلهم يسعون هم الى ذلك. لكن فكرة لماذا لا ناخد اجراءات قانونية؟
احنا عايزين تحقيقات وانجازات. هو ده اللي هيخلي دور بعد كده في هامش الحياة. وجود انجازات حقيقية على ارض الواقع هتخلي دول بعد كده ينحسروا تماما ويخرجوا خارج سياق الزمن، ما عادش يلتفت ليهم اصلا. وعموما يعني فئه المهرجين موجوده في التاريخ كلها، يعني طول عمر في دور بهلول ودور بجوار الملوك، وحتى الفراعنة كانوا بيستخدموا المهرجين دائما بجوار الملوك، يعني حتى أروقة الحكم كانت تستعين بهذه الأدوات. لكن احنا عايزين نقول النهارده احنا بنأسس دولة مختلفة، هذه الدولة تدفع تماما بعيدا عن فكرة التهريج والطعن والهمز واللمز. ما يحدث الآن محتاج تحقيقات قضائية، محتاج إنجازات حقيقية، الاثنين دول هم إن شاء الله سبيل الخروج من هذه.
تمام. البعض يسأل أيضا عن قضية شيخنا الشيخ عمر عبد الرحمن، هل هناك تجاهل مؤسسة الرئاسة لقضية الشيخ عمر يعني؟
نعم، هي القضية أولا قضية حقوقية غصة في الحلق، قديمة، سببها الرئيسي أنه عالم كبير، وفي دولة نعلم جميعا كيف بيتم تداول فيها قضايا ما يسمى إرهاب، وكيف أن الفوضى هي التي تحكم العالم، حتى القانون الدولي كيف يوجه وكيف يسيس. فبالتالي هي القضايا لا يمكن قبولها إلا أنها قضايا حقوقية. أما بالنسبة لدور مؤسسة الرئاسة فيها فهي أنا أتصور هذا يضع يعني علامة استفهام، نريد منها إجابة إن شاء الله على هذا الأمر، لأن دي أحد الأمور التي تكلم فيها السيد رئيس الجمهورية منذ أول أيام انتخابي، مش بس حقيقي للشيخ لفضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الرحمن، لا ده لكثير من المنظومين والمقيمين المصريين في الخارج.
لا.
كثير من المصريين
شخصية الشيخ عمر تعرف حضرتك اللي يكون حتى وضعها يعني كبير في السن والمرض وهذه الأمور يعني لابد ينظر إليها نظرة خاصة يعني.
والله أنا أتصور أن الأنظمة المستبدة في خارج مصر كثير منها في العالم بيقتل بدم بارد، مش بس يعتقل كبار السن. يعني احنا عندنا كان هناك وعود رئاسية من أعمى رئيس أكبر دولة في العالم بإغلاق جوانتانامو وما يتم من خلاله، ودينا شايفين لازالت حتى الآن يعني الإجراءات قمعية.
دكتورة أسماء تسأل إلى أين وصل الشرخ الذي بين حزب النور ومؤسسة الرئاسة بخصوص الدكتور خالد عالم الدين؟
أقول بملء الفم لن نسمح بوجود شرخ ولا يوجد شرخ. وحقيقة لما بنسأل عن هذه الأمور نقول إذا حدث بين الإخوة وداخل البيت الواحد الإسلامي شيء نطوي هذا ولا نرويه أبدا، ولا وحتى لو حدث هذه الأمور نعالجها بروح التناصح والتغافر ما بيننا. وأتصور خرجت منهم تصريحات نفوا بها موضوع 13,000 وظيفة وقالوا أسيء فهمنا في هذا الأمر.
لا.
وأتصور أن ما طرحوه ربما كان في يعني الأمر ما كانش سليم وفي توقيت غير سليم.
لا.
ومع ذلك إحنا بنقول أن هذه القضايا قضايا الأخوان وما إلى ذلك بنطالب بالكشف عنها فورا والآن، مش من حزب النور، من الجهة التي يسلمها.
وأنا عندي رجاء والله يا دكتور أحمد، أرجو ألا نستدرج نحن كأبناء التيار الإسلامي وخاصة رموز التيار الإسلامي عند القنوات الليبرالية والعلمانية للزج أو للإيقاع بين الأخوين يعني.
لا، وأنا عايز أقول حتى مش بس كده
يعني زي ما قال الدكتور أحمد هذه خلافات تطوى ولا تروى تحل فيما بيننا.
نعم، وغير كده كمان إن أعداء الوطن ما لهمش دين ولا ملة ولا لون ولا ليبرالية حتى ولا لا لا لا, لا. يوجد ليبرالية ناضجة في خارج أوروبا قدمت النافع لشعوبها. فبالتالي لا، اللي بيحصل الآن هو يعني كما حدث بين موسى وهارون كانت عبارة هارون في غاية الوضوح ألا تشمت بها الأعداء.
لا.
فبالتالي أعداء الأمة وأعداء الوطن مش من الفرقاء والشركاء السياسيين ولا المعارضة، لا، أعداء الأمة هم الذين يشكون بمصر أنها تقع في فخ كبير لألا تنمو سواء إقليميا. والعلم حضرتك الضربات في مصر ليه شديدة وقاسية؟ ليه؟ لأنهم يعلمون جيدا أن هذه الأرض الخصبة هيخرج نباتها بإذن ربها سريعا، ومعدل الإنجاز هيكون سريع جدا. كل الذين يدرسون الواقع المصري بيقولوا كده.
ده نقرأ بعض التفاعلات سريعا. الداعية شمس الإسلام بتقول أقوى وأروع علاج لخروج مصر بل وبلاد العالم من أزماته وأن يغير الشعوب بأنفسهم كي يغير الله هذه الغمة التي إلى فرح ونصرة، وأيضا يجب على كل رئيس أن يعدل بين أبناء شعبه. ايضا معنا احمد محمود، السلام عليكم ورحمه الله. استاذ عمر ربنا يبارك فيك. عبد العليم الصرفي بيقول عندما نعمل ونتقي الله في عملنا ونتقدم ولو بشيء قليل سيخرس ويسكت ويراقب عن كثب كل ما يحدث، والكل يلزم الصمت ويراقب الانجازات، ودعنا نعمل بدلا من ان نتكلم. عوض بيقول السلام عليكم اخي عمر، الرجوع الى الله هو الحل، واسال الله العظيم يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وبطن. محسن بيقول تطبيق شرع الله هو الحل واساس لكل شيء. ايضا معنا مصطفى عادي بيقول اخي عمر ارجو منك سؤال الأستاذ، لأني كمواطن قلق بشأن شيء خطير وهو قائم عليه عملي ورزقي، وهو قطع الكهرباء المتواصل، ونحن نسمع أن محطات التوليد تم إنشاؤها لحل هذه الأزمة، ولكن هذه الأيام تتواصل الانقطاعات بشكل مستمر لأكثر من ساعة متواصلة، وبعدين وأنا وشغلي كاملا قائم على الكهرباء. إن شاء الله دكتور أحمد سمع هذه الشكوى لعله يتباحثها. أسمع عشوب، السلام عليكم، ربنا يبارك فيك أستاذ عمر وفي ضيوفك الكرام، ربنا يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويحفظ البلاد الإسلامية، وإن شاء الله تخرج مصر من هذه الأزمات. عائشة بتقول: بتوحد جميع القوى الإسلامية والوطنية واتخاذ خطوات عملية للخروج بإجراءات حازمة ضد المخربين لمصر. عائشة فهمي. عبد العزيز الدين بيقول إننا متفقين تماما على أن تطبيق شرع الله عز وجل واجب وهم جدا، ولكن أننا في هذه الدنيا لابد أن نعلم أن هذه الدنيا فانية، بها المفسدين في الأرض وبها الصالحين، وسبحان الذي يعلم المفسد من المصلح. معنا آية بتقول: خلاص الإخوان مش بقوا حد يوثق فيه تاني، ربنا يهديك ويتوب عليك يا آية. الملك البري بتقول إن كل شخص يفكر في مصلحة مصر ويشتغل بجدية ويفكرش في الأخبار اللي إحنا بنسمعها على معظم القنوات الفضائية والانقسامات بين الأحزاب، والمفروض إننا في الآخر مسلمين. أيضا معنا أخت بتقول: تخرج مصر من هذه الأزمات المتفاقمة بتطبيق شرع الله، ويجب أن يكون الجميع والأغلب عونا للرئيس محمد مرسي، ونكون جميعا يدا واحدة لتطبيق شرع الله، وتخرج مصر من هذه الأزمات معا بعون الله، أولا ثم بالتعاون والتكاتف، ولتصعد بمصر لنرتقي إلى الأعلى. كانت هذه بعض التفاعلات من مشاهدين الكرام، يعني يؤسفني أن لا أستطيع قراءتها كاملة لكثرة التفاعلات. أشكركم مشاهدين الكرام، وفي نهاية هذا اللقاء لا يسعني أن أتوجه بخلص الشكر والتقدير لضيفي في هذه الحلقة الدكتور أحمد عارف، ويسمحنا لو كان في شيء من
لا ربنا يبارك فيك،
لكن والله نحن ننقل ما يقول الناس في الشارع. يعني جميعا نود ان دكتور حامد مرسي والتيار الاسلامي يكون والشعب المصري كاملا يكون في افضل حاله.
نعم، يقول الله تعالى حتى عن سيره الانبياء والرسل نحن نتعلم منها: حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فبالتالي لن يرد بأس الله ابدا عن القوم المجرمين والمفسدين، وتصور أن الحرب مع المفسدين إن شاء الله بإذن الله معركة دائما تكون في صالح مسيرة الإصلاح، وده محتاج من الجميع أنه بالفعل يقف مع شرعية هذا النظام القائم ويعمل على تعضيده، ولا بأس أبدا من كل هذا الاختلافات ما بيننا، نتناصح ونتغافر فيما بيننا، لكن المهم بالأدب وبالأخلاق المتينة، لأن هي دي سبيل بالفعل، لأن إحنا التاريخ لن يرحمنا عن كل أمر مما يحاك بهذه البلد الآن. إحنا نتعرض فيما بيننا وأبناء الوطن واحد يأكلوا في بعضهم، حقيقة هذا أمر مؤسف جدا يعني.
نعم، أيضا شباب شرفتونا ونورتونا، شكر الله لكم هذه المشاركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الخطة في ميزان حسناتكم جميعا. مشاهدينا الكرام، هذه الحلقة وغيرها من حلقات برنامج مع الشباب موجودة على موقعي على شبكة الإنترنت موقع عمر الحنبلي، وأيضا موجودة على صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك. من هنا إلى ألقاكم يوم الخميس القادم بإذن الله عز وجل، لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.